أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
والله منورنا يا مهندسنا، الله يحييك. ضيفنا اليوم المهندس معاذ بوعايشة، مثل المملكة، رفع روسنا، فاز في أكثر من 40 محفل عالمي ومحلي، والجوائز اللي حصل عليها كمان نوعية يعني، وحاصل على جائزة من انتل
انتل
وكاس آسيا للابتكار،
تلقى ستيكر على اللابتوبات كذا.
تخيل ما شاء الله تبارك،
تخيل
الله.
هذا احنا يعني مين يتخيل؟ تخيل انت هذا ستيكر، انت يعطيك جائزة.
ولكن ما نقول الا الله يعين عيال خالته.
الله يعينه.
الله يعينه. صراحة كلنا فخر بوجود الكم الهائل هذا ما شاء الله من الإنجازات، يعني مجموعة في شخص واحد قدامنا.
بالعكس والله،
صراحة صراحة فخر لنا احنا.
بالعكس والله،
واليوم بتقابل اثنين يعني فاهم، شفت اللي بتلشوبك
لا لا
في جلسة عيد كذا تقول لهم أنا في نيوم 3D برينتين بنسألك الأسئلة الغبية هذه،
محشومين من العين هذه قبل العين هذه،
العامة هذول المبتدئين.
الله يعينكم علي، أنا وفلسفتي لأن شيء هذا أعشق وأحبه، عندي موجود في البيت، الله يعين زوجتي، عندي موجود في العمل، عندي موجود في سيارتي الآن تحت لو تفتحون الشنطة.
واو.
شيء أنا أعشقه لي 10 سنوات إلى الآن، وكل يوم أنا أقول واو. أنبهر في الشيء هذا اللي قاعد أتعلمه، وأحس نفسي جاهل فيه جدا رغم الأشياء اللي يعني تعلمتها عنه.
صراحة إن هو موضوع شيق يعني، حتى أنا وبركات أمس جالسين قلت له يعني تفاهم شان 3D printing يعني يطبعوا لك شعر
يعني. كلنا على هم سرعة.
أمس كنا نحضر في الحلقة أنا وشاكر ومنبهرين جدا، منبهرين في إنجازاتك ومنبهرين في المجال هذا، لأنه ما عندنا النولج هذا عنه صراحة، بس نبنا نعرف أكثر يعني منك صراحة.
أيوة يعني أباك تكلمنا أكثر عن تخصصك وارتباطه بالتخصص الطبي.
طيب بالعكس أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة والرحابة، وبالعكس أنا اللي مستمتع اليوم لأن أتكلم عن شيء أحبه، فالله يعينكم. تقولي لي خلاص يا حبيبي، خلاص فهمنا، خلاص بنوصل المرحلة.
صدقني لا، صدقني لا.
فأنا والله صراحة يعني زي ما تعرفون الواحد في حياته يمر مراحل كثيرة، ويمكن موقف صغير، يمكن هو صغير في السن أو شيء أثر فيه ودفه كذا يمين ويسار وحدد المجال اللي هو يحبه. ما أقول لكم والله أنا فاهم فهيم وعرفت أني بروح في 3D printing وعرفت، لا، الحياة بدأت طبيعية، لكن عشت في بيت في الجبيل الصناعية في الهيئة الملكية، فالوالد مهندس ويرجع من بيته طقطق إنجليزي واحدة ثنتين كذا، ومجتمع وعندنا شت داون وراح نروح وعندنا مينتيننس ويرميلك بعض تقول إيش السالفة، فعشت في مجتمع شوية هندسي يعني نوعا ما، فأكيد انعكس يعني علي وعلى أخواني كلهم في المجال أيضا الهندسة يعني، فلكن أنا شطحت شويتين، وتوقع الشطحة كانت شطحة عاطفية، لأن كثير من الأشخاص يمر موقف أو شيء ممكن يأثر عليه، ليش الأطباء هم الوحيدين ينقذون حياة الناس؟ ليش ما نتلقف احنا المهندسين وننط ونحاول يعني نزرع أثر؟ كنت صراحة دائما يعني أفكر من وأنا صغير، يمكن دخلت في روباتكس كلوب كانت عندنا عام 2002 من زمان، يوم كنت في مرحلة متوسطة ومرحلة ثانوية، كان قاعد أفكر وش هو أفضل شيء أقدر أسويه، بس إنه له أثر أكبر من الأثر أشوفه واضح. كنت أقول والله أكثر شيء حبيت إني يعني صراحة أشتغل فيه وأحطه يعني مسار حياتي، شيء يأثر على الناس، شيء يعني تأثيره مباشر على البشر. وكنت في ذاك الوقت يعني مغرم بالأشياء اللي تخص الإنسان وعبقرية صناعة سبحان الخالق في أشياء كثيرة. شوف كيف الأذن، أنا ما مغطي أذني لو تشوفونها تبارك الرحمن، أنا في أشياء كثيرة العين والأذن والزوم والخشم وكيف شكله كذا وليش كبر كذا، فالأشياء هذه دائما يعني كانت تستهويني. وسبحان الله رحت وخلصت الثانوي، مسابقات يعني من هنا رحت، وكل مرة تقابل ناس وتنبهر وتجلس وتسمع منهم وتأخذ معلومات زيادة. فترة ابتعاث نفس الشيء، كنت داخل علني هندسة إلين صدمني أحد جراحي المخ والأعصاب في كندا في أول سنة لي، كانت عندي مسابقة في الهندسة وفزت فيها وطلعت كذا في جريدة الجامعة، وجاني هذه قال لي brother. قلت أيوة. قال we need you for little thing, can you help us? قلت طيب مساعدة. استغربت أنا، مشكلة أبس لبس شكله يعني رجل ما شاء الله وضخم بعد ما شاء الله عليه. فجاء قال لي عندنا مشكلة احنا في واحدة من العمليات اللي موجودة ونتوقع انه طباعة الابعاد ممكن تحل هذه المشكلة. في ذاك الوقت ما في معرفة كثيرة، يعني 2013 اتذكر. قلت له طيب ترى انا ما عندي صفر نولج على الميديكال فيلد، ما عندي شيء على المجال الطبي ولا المجال الجراحي، وانت ما شاء الله. قال لا شوف انا، يقول هو متخرج هندسة كهربائية، وبعد هندسة كهربائية ما شاء الله تخصص، طلع من الهندسة درس طب وتخصص في جراحة الأعصاب، وهو آخر سنة له في كطبيب مقيم في جراحة الأعصاب. وسحبني الشيخ وقال لي عندنا هذه المشكلة وهذا، وعطاني قال لي هذا الكورس الأول، هذا الكورس الثاني، هذا الكورس الثالث على الأناتومي والفسيولوجي والأشياء اللي لها علاقة كثير. وجلس معايا إلين علمني إيش الحالة اللي عندهم. كانت عندهم حالة طبية، وهذه أول حالة دخلتها في حياتي الطبية في غرفة العمليات، حتى أن ذي سنيك مي إن، يعني قبل العملية دخلت بساعة ولبسني كم وكل شيء، وحتى جلست بعيد يعني جدا. وكانت العملية هو تفريغ دم موجود في أحد الحجرات الموجودة داخل الدماغ، ولازم في جهاز يجيبونه عشان يحدد بالضبط فين يروح وياخذ الدم المضغ هذه ويطلع برا، بس في زي الفي بي شنت يسمونه، يعني زي الإبرك تدخل داخل.
أوكي.
الشاهد من الموضوع أنه يحتاجون جهاز يدرب الأطباء، ما في إلا جهاز واحد قيمته غالية اسمه ستوديو تاكتيك سيستم. فكنت كل يوميا أجي ويحط لي مساحة الصباح، يقول لي خذ الجهاز يلا، وحاول تسوي لي ريفيرس انجيني، هندسة عكسية، تأخذ الجهاز تشوف الأطوال والمساحات حقته، وبعدين تروح عندك طابعة الأبعاد تطبع فيها، وبعدين تسوي لنا أجهزة نسخ من هذا الجهاز قيمتها 500 ريال يمكن ولا شيء، وبعدين تخلي الأطباء يتدربون عليه. ففقط هذا أول مشروع لي كان في مجال الطبي، بعدها خلاص أنا أقيت هوكت أون على قولتهم. يعني فدخلت فيه، وبعدها حددت يعني رحت للمرشد الأكاديمي عندي وقلت له ترى أنا، قال كيف الهندسة وهذا؟ قال في شيء اسمه Integrated Engineering، هندسة متكاملة. وش الهندسة المتكاملة؟ قال تقدر تأخذ مواد هندسية شوية أول سنتين وبعدين أسبح معايا. وطبعا توهق لما تجي تسوي أي شيء ثاني في حياتك لما توظف تشرح العالم، لكن هذه كانت تقريبا يعني جزء من البداية.
شيء يعني سبحان الله، يعني الحياة نفسها ما تعرف فين توديك.
بعدين تخيلت كذا مهندس مسكين في غرفة عمليات مخايف
جدا،
كان في البداية يعني قصدي
جدا هذول المدربين كل مرة يشوفون واحد راسه مفقوع، وأنا أول ما شفت إلهي
اللي هو لسبب معين أنا أخذت الهندسة، ما أحب الدم، أنا ما أحب الدم. فسبحان الله يعني أنت يعني قاعد تنقذ أرواح
نوعا ما، يعني
كمية الأرواح اللي قاعد تنقذها بالعلم هذا اللي عندك يعتبر شيء عظيم، يعني ومسؤولية كبيرة عليك أنت. لكن صراحة هذا شيء جميل جدا، أنا أطمح أني بس أعرف بالضبط إيش المحرك الأول والأخير لكون الإنسان يكون فضولي حوالين ذي الأشياء. يعني أنا إيش اللي يثير فضولك أنت كمعاذ اليوم؟ إيش أثار فضولك قلت دقيقة هنا؟ لأنه في كل شخص سبحان الله في هذه الشعلة اللي تشتعل داخله لما نشوف شيء معين، لأنه جميعنا مختلفين.
صحيح.
دماغ أيمن ودماغ أيسر، في ناس قوية في الجهة هذه وفي ناس هنا أقوى.
صحيح صحيح.
يعني إحنا مثلا في المجال الإبداعي والكتابة والأمور هذه، أنت رحت في المجال العلمي، لكن بالتحديد التخصص اللي أنت أخذته بالضبط إيش اللي أشعل الموضوع هذا؟
والله سؤال صعب إني أعرف بالضبط إيش اللي أشعل الموضوع، لكن ثقة تامة أنه يعني لما نشوف أثر شغلك، يعني خلي الحالة هذه راحت، كان عندنا حالة بعدها وذكرها إلى يومك، وكانت هي خلاص هي زي البنزين، لما أتذكر أتذكر أتحمس وراح أشتغل زيادة. الجميل في العالم الطبي وهذا شيء نغبط فيه صراحة الأطباء، أنه في بعض التخصصات بيلقى أثر على المريض على طول. دخل قبل العملية كان في ورم، طلع بعد العملية بدون ورم. دخل قبل العملية ما كان عنده مثلا موية بيضة في العين ما يقدر يطالع، طلع بعد العملية يطالع. وبعدين مسألة اللي هو فهم الأثر نفسه، وش الشيء اللي بيصير على الشخص اللي قدامك. أنتوا الحين في مجالكم يعني في ضغط يعني عالي هنا في الدماغ كذا، وما شاء الله عليك انت يعني مسوي تهوي
انا من الضغط طاح الشارع
اطبع لك ان شاء الله،
اطبع لي الله يرضى عليك وارسل لك القياسات.
بس الفكره انه اللي يصير في دماغك ان انتم في الاخير تبغى تترك هذا الأثر والبسمة صحيح. والسعادة وإنكريس الدوبامين عليك أنت وعليه هو
بالضبط.
على الشخص اللي يسمع هذا تترك عليه يعني أثر بسيط. الضحكة هذه بس لما تشوفها أنت لما تقول لك نكتة نكتتين وبعدين لما اللي قدامك يضحك هذا بالنسبة لك أنت تقول أوه
صادق
والله إيه. يعني كويس أنا وصلت له
إيه.
وصلت له إلين وصلت لعضلاته وصلت الإلكترونات الصغيرة اللي رفعت
إيه.
وصلت لجسمه فسيولوجيا. أنا بعض الحين يمكن أتفلسف شويتين لكن أتعمق في الشيء هذا لكن لاحظت أنه أعظم استثمار أي أحد وده يحطه في أي شخص في أي شيء اللي هو في الشخص نفسه. أنه واحد مثلا بنت صغيرة كان الأطباء مثلا عندهم صعوبة مثلا هذه أحد الحالات اللي كانت عندي في معرفة يعني كيف يقدرون يغلقون الثقب الصغير في قلب هذه البنت الصغيرة
أوه.
ولازم يشوفون لهم طريقة يقدرون يشوفون القلب هذا خارج جسم الأم وخارج جسم الجنين اللي لسه في بطن أمه. فكرة أن أنت تطلع القلب هذا وتسوي له نسخة طبق الأصل نفس القلب هذه وتخلي الأطباء يحاولون يقطعون المنطقة الصغيرة اللي موجودة فيها الثقب ويتمرن على القطعة الأولى والقطعة الثانية والقطعة الثالثة والقطعة الرابعة. لا هذه صغير لا هذه ما يمدي لا هذه بتنقطع لما تكبر ويصير في 8 أشهر ولا 9 أشهر قبل الولادة. كل هذه المعلومات تعطيها الطبيب بعدين هو يشوف القطعة هذه يتمرن عليها طبعا 3D printed مطبوعة وبعدين يروح العملية ثاني يوم. تخيل قال إيه والله إحنا حاولنا في الثانية وحاولنا في الأولى وحاولنا في التاسعة تخيل ما كانت التقنية هذه موجودة. كيف يقدر هو يمارس التجربة هذه على قطعة مشابهة تماما لقلب الطفل اللي هو راح يسوي له العملية بكرة. التقنية يعني أضافت شيء كبير وفعلا في يعني حياة ناس كثر تم إنقاذها بالطريقة هذه بعد فضل الله عز وجل. فالأثر ما هو بسيط ما هي لعبة يعني إذا واحد ركز وقرر أنه يعني يحدث تغيير ممكن ترى بأشياء بسيطة. اللي نتكلم عنه اليوم طباعة 3 أبعاد بعض الناس يشوفوا أنه معقد جدا بتشوفون بعد شوية بشرح لكم إياه. بسيط أبسط من البسيط وأي شيء يبدأ كذا ذرة وبعدين يصير كل الجبل صخرة صغيرة ويكبر. فكل أشياء يعني أنا أي شيء معقد أشوفه قبل الحلقة كلمتني عن شيء قلت أنت كان عندك فترة كورونا شغف كبير على فهم كل شيء
صح.
ولاحظت أنه أي شيء تقدر تفهمه أعطيته الوقت قسمته أقسام صغيرة ركزت على كل قسم بعدها خلاص كل شيء كل شيء يصير إذا واحد عنده العزيمة والصبر هذا اللي طيح الشعر
اللي طيح الشعر والله حقيقي صراحة ما هو مو وراثة ترى ف الـ3D برينتن اليوم أو اللي هي طباعة ثلاثية الأبعاد إيش نقدر نستخدمها؟ أنا أسألك اليوم سؤال جدا سطحي. 3D برينتن الآن أنت ذكرت لي واحدة من الأشياء اللي هي طباعة أعضاء
تدريبية قبل العملية صحيح.
تدريبية قبل العملية وقعدت تكلمني على صناعة آلة تدخل بشكل مجهري للشرايين في الدماغ عشان تستخرج دم كلوت للدم ولا جلطة للدم داخل الدماغ. فإيش كمان نقدر نستخدم 3D اليوم؟
أشياء كثيرة والله يعني بعد بجاوبك يمكن جواب بسيط. أي شيء حولك موجود في الاستوديو الآن التفت حولك فوق وتحت يمين يسار بالثوب بالساعة بالطاولة بالآيباد بالموية كل شيء حولك مصنوع
أوكي.
بطريقة ما
أوكي.
إما مصنوع سبستراكتيف إما مصنوع بالنحت إما مصنوع بالنسج إما مصنوع بالإنجكت مولد اللي هو يعني الضغط ولا البثق ولا الفورمينج بالحرارة أو شيء من هالقبيل. فتخيل أنت كل هذه مصنوعة بطريقة معينة وفجأة جبت لي طريقة جديدة للصناعة فبتطلع فيها منتجات جديدة للصناعة. كل شيء أكل أعضاء بيوت يعني مجوهرات أشياء كثيرة احنا نقدر نطبع معدن نقدر نطبع يعني أقصى أنواع المعادن برضو نقدر نطبع خلايا حية موجودة نطبعها بتقنية طباعة الأبعاد نقدر نطبع يعني أشياء تذوب داخل جسم الإنسان يعني تحطها أنت مثلا عندك كسر في رجلك اليمنى وليش تعيش طول حياتك بصيخ موجود مو الصيخ الداخلي الصيخ الجانبي انه خلاص طيب الهيلينج عندنا معروف 3 شهور 6 شهور على طبعا كل حالة على حدة. فتخيل انت تطبع شيء 3 أبعاد او تصنعه بطريقة اخرى ولكن تزرعه داخل الجسم بعد ما يصير عندك هيلينج او يتعافى العظم ويلتئم كله كامل يذوب الحال وخلاص تروح صلى الله عليه وسلم. في اشياء كثيرة يعني تقدر تسويها بالطابع يعني خرافية.
طيب و
انبهار قديش
الديورابيليتي حقت المواد نفسها
قوتها وقساوتها
هل لها عمر افتراضي بعد فتره ولا تقدر انت مثلا اليوم كصانع تضمن للطرف الثاني انه لا هذا مثلا ما هو ما في شيء للابد، بس تقدر تقول له مدى حياتك الموضوع ذا بيكون موجود ولا
طبعا لا. هو يعتمد من تقنيه لتقنيه ويعتمد من ماده لماده. ايش رايك نرجع كذا خطوتين للزيرو؟
اوكي
كذا ناخذ يعني نشوف. خلني اجيب لكم مثال ما دام جبنا هذا الشيء. ايش رايكم فيه اليوم؟ انا اعطيتكم هديه بسيطه للاستوديو من الكرم. ها يد كذا شايل الفنجان الكهرباء
فنجانك.
مثلا عندنا القطعه الصغيره هذه اللي موجوده. هذه قطع صغيره هي عباره عن صفر واحد، كانت ترى برنامج في الكمبيوتر وبعدين صارت بالشكل هذا. خلنا ناخذها كذا نتخيلها. طباعه الابعاد هو الاسم الدارج، لكن الاسم الحقيقي هو التصنيع بالاضافه، اي شيء يضاف بشكل طبقي. ناخذها بسيطه. طبعا التصنيع بالاضافه هي مظله كبيره وتحتها تقنيات كثيره، يعني نقدر نطبع بالبلاستيك نذوب، ونقدر نطبع بليزر جاي على سائل بلاستيك، نقدر نطبع على بهودر. بنمر على هذه التقنيات يمكن كذا من واحده الى اخرى، لكن خلينا نبدا بالقطعه اللي موجوده امامي هذه البسيطه. هذا عباره عن روله من البلاستيك وجات لنقطه انصهار. نقطه انصهار تخيلوا يعني تعرفون الصمغ المسدس لما تنزله تطلع عليه شويتين، تخيل انت سويت في دائره انتظرته ينشف وسويت دائرة ثانية فوقه تظلتها تنشف. حق تصنع أنت 3D تقريبا. التقنية هذه يسمونها فيوز ابسشن مودلينج، FDM مشهورة بهذا المسمى العام لها، أو ماتيريال اكستروجن يعني طريقة بثق المواد. فكرتها أن عندك محور سيني ومحور صادي ومحور زد.
زد
إيش فكرته؟ يجيب يذوب بلاستيك، طق ارتفع، طق ارتفع، ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، إلين يسوي لك الشكل اللي تشوفه، هذا الشكل المتكامل.
تمسك لك الفنجان
وتمسك لك الفنجان. لكن هذه الفكرة، يمكن الطباعة ثلاث الأبعاد هي فكرتها كيف تقدر تحط المواد بشكل طبقي. ليش هي جديدة وليش العلم يقول أوه هذه مميزة الطابعة؟ لأنه طباعة الأبعاد هي عبارة مصنع متحرك، زي ما قلت لكم موجودة في عيادة الأسنان، ممكن تشوفها موجودة في مطعم، ممكن تشوفها موجودة تبني لك بيت. الطباعة الأبعاد متحركة من مكان إلى آخر.
بس إيش المواد الأولية اللي بتحطها؟
صح. وكل شيء على المواد، سواء اذا كانت تذاب، سواء اذا كانت يعني على حسب الـ يعني الابلكيشن، برضو على حسب التطبيق اللي انت راح تسوي فيه الطابعه.
طب لما بتطبع شيء عضو بشري مثلا، المواد الاوليه اللي بتحطها من الانسان نفسه ولا
الحين لما نجي طباعه الابعاد للبشر فيها نوعين. يعني في عندك يعني زراعه صامته، يعني طباعة مثلا عنده الواحد لا سمح الله جاء له حادث وانكسرت عنده المنطقة هذه، يسمونها زي قومة مثلا، هذه المنطقة هذه العظمة اللي في طرف العين هذه تشكل مثلا، شوف ما شاء الله توجهك جميل كذا مستقيم بالضبط، هذول الثنتين اللي تمسك تمسك الخيمة تمسك تشد الوجه في المنطقة هذه وهذه. بالنسبة لهذه في بعض المواد احنا نطبعها، بتقول لي معاذ طيب يا أخي ليش نطبع؟ نقدر نجيب أي شيء ثاني. الجميل في الطباعة انك انت تقدر تتحكم بالأشياء الداخلية داخل الطبعة، تقدر تفرغها من داخل فتصير خفيفة. الحين لو تاخذ أي عظم وتقصه من النص بتشوف العظم قوي لكنه مفرغ من داخل. ونفس الحكاية في الطباعة تبعها، تقدر تطبع أشياء وتفرغها من داخل بحيث يكون فيها القوة والدورابيليتي، نفس الوقت يكون فيها الخفة. تخيل لو تحط حديدة هنا تيتانيوم أو غيرها من التصنيع التقليدي، بعد فترة بتشوف واحد كذا مايل وجهه لا إراديا، لأن هذا مو هو يعني الوزن الصحيح
الطبيعي.
فهذه أول نوع اللي هو نقول الزراعات الصامتة.
أوكي.
وعادة يعني أقول لك بعض المواد، مثلا عندنا مادة البيك بولي إيثر إيثر كيتون، مادة نسميها روز رايز البلاستيك.
أوكي.
لأنه يستقر داخل الجسم، ما يتهاوش مع أي شيء داخل الجسم، جسم ما يقول له أطلع برا يا حبيبي مين أنت. يعني البلاستيك مستقر نسميه، فيدخل داخل وممتاز يعني وجوده داخل الجسم. وفي مواد معدنيه ثانيه زي التيتانيوم الويز وغيرها، لكن تطبع مو نفس هذه، مو نفس الطبعه البلاستيكيه، طبعا تطبع بطريقه شويه
فهمتك
ثانيه. هذه بالنسبه للنقطه الاولى. ثاني شيء قلت الطباعه ثلاث الابعاد اللي هي الاشياء الحيه، هذا اللي الحين ندخل في زاويه يعني زي ما تقول جميله جدا وخرافيه، ولو عندي من المدح كثير مدحت، لأن هذا المستقبل الحقيقي في طباعة الأبعاد لعالم الطب صراحة وعالم الجراحة. تحيل لا سمح الله إذا جاء واحد عنده مشكلة في الكلية أو شيء بيزرعوا له كلية، تخيل بعد فترة بصير خلاص تظل عنا بس يومين عنده كلية، خذنا يأخذون منه فقط الخلايا الجذعية وتخلط مع مواد أخرى فايبرين تسميها ألوجين، بعض المواد الأخرى اللي موجودة، والطابعة فكرتها هي توزيع الخلايا بطريقة شكل زي السقالة لما تبني أنت مبنى شكل الكلية مثلا، وتوضع هذه الخلايا فوق بعضها طبعا، بس ما تطبع بسرعة يعني، ترى هذه تأخذ وقت طويل على فكرة.
أوكي.
يعني طبعة الأبعاد تأخذ تقريبا 13 ساعة 14 ساعة فقط على اليد الصغيرة هذه.
أوه.
لأن ملي ملي وترتفع وعلى حسب الدقة طبعا تتغير. لما نرجع للطبعة الأبعاد الحيوية، فأنت قاعد تحط الخلايا واحدة واحدة وتنتظر عليها لين تلتئم، مو تلتئم، تتوزع تنضج قليلا يعني restricted environment، يعني بيئة مغلقة محفزة للخلايا أنها تحيا شوية وتتعامل مع بعضها. قبل الحلقة تكلمنا أنه أفضل طريقة لطباعة الخلايا هي في الفضاء، تقول لي يا هو خفف علينا شوية. ليه بالفضاء؟ سبحان الله، أن الخلايا لازم لما تنحط فوق بعض مفروض ما تضغط على بعض. جاذبية الأرضية فقط لما تسحب الخلية على الخلية الثانية بتضغطها بشكل ما راح تخليها يعني تلتئم مع بعض أو تتعامل تمزج مع بعض عشان تكبر. فإيش اللي يصير في الفضاء؟ في طابعة موجودة سوتها ناسا وعام 2019 حطوها 3D Printing in Space، برنامج هذا مشهور وموجود. إيش يسوون فيه؟ تخيل عندك كرة والكرة موجود فيها مغناطيس في كل مكان، وانت تحط قطرة المادة هذه البايو إنك نسميه، اللي هو الحبر الحيوي، ينزل وبعدين يوقف في النص كذا فلوتينج، يطفو وعلى حسب المغناطيس يسحبه يمين يسار، مغناطيس فوق يسحبه هنا يمين، بعدين تحط عليه القطعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وتخليه فترة إلين ما يلتئم مع بعضه ويتحمل قوة الجاذبية. فاحنا نتكلم طبعا هذا هم طبعا في عام 2020 تم طباعة تقريبا حوالي 4 ملي من الغدة الدرقية، لكن ما زرعت في جسم إنسان، ولكن تم طباعتها بشكل كبير يعني جدا، كانت يعني أول طباعة لغدة درقية حية ناجحة. وقبلها في عام 2010 يا جماعة، حين 2023 2010 يعني قبل 13 سنة تم طباعة مثانة الله يكرمكم كاملة، وتم زراعتها في يعني مريض، وإلى الآن هو ما زال على قيد الحياة، أو كانت طباعة خارج الجسم. في اللي حاب يعرف زيادة، في واحد عنده هوس كبير دكتور معروف اسمه دكتور أنتوني عطلة أو أنتوني عطلة، وهو أحد الأطباء المشهورين في عالم طباعة الأبعاد الحيوية.
واو، تخيل بالله يعني تجي تسأل واحد تقول له سلامات كيف العملية، يقول لك والله طبعت كلية.
شفت
طبعت كلية
وصارت كلية. هذا يقول لك عنده مثانة 3D printed.
والله المثانة عندي مطبوعة
يا أخي. سبحان الله.
واو
سبحان الله.
يعني إذا قدروا يطبعوا لهذا، فاهم؟ أنا متخيل كمان حتى أثر العملية ما يبان.
أي
بعد ما يركب الكلية وهذا ما في يعني
خلاص، ده يجيب لك طابعة ثانية تطبع الجلد
طبعا جدا.
لا تخاف.
بس هذا كوستلي أكثر اللي هو
وما لحد منه.
ما لحد منه.
ما لحد منه.
واو، وما قد حصل اللي هو ريجكشن للعضو هذا من الجسم نفسه؟
لا تصير طبعا، ما في كل طبعا في الحالات هذه يعني حالات. ليش من بعد 2010 إلى الآن ما شفنا حالات كثيرة متكررة؟ لأنه يحتاج له يعني كل جسم له قوة مناعية عالية جدا ومنخفضة بعضهم. طبعا زي هذا يوم زرعت عنده استمر فترة طويلة على تخفيض المناعة عشان الجسم ما يهاجمها. فلذلك ما زال العلم في تطور أكثر بالنسبة للزراعات، ولكن شوي شوي يعني إن شاء الله تصل لمرحلة. لكن الآن يعني في عامنا الحالي في أكثر من حالة ناجحة في نفس هذا المجال، وربي يسر. يعني المستقبل أنه مفروض يكون الإنسان بعد فترة يصير عنده يروح سبير بارت، خلاص كبر والله قلبي العضلة غير له بالله وشيك الزيت.
تأخذ كمبيالة تأخذ كمبيالة تطبع وتروح تدفع
تطلب ركبة، يقول لك في تجاري في أصلي
في 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 ركبة في شو اسمه ذاك علي بابا علي اكسبرس، وفي
لا انا ابغى ركبه اصلي
ابغى جي ام ركبه جي ام. لا هذا شيء ممتاز والله يعني، ومرعب في نفس الوقت.
صحيح. يا اخي قد ما المجال انترستينج انت انترستينج كمان.
الله يسعدك.
واشوف يعني مثلا موضوع الحين مثلا احنا على نهايه السنه خلاص، وكل واحد يقعد يخطط للسنوات الجايه او يخطط السنه هذه ايش بسوي. إيش أثر التخطيط في حياتك أنت؟ يعني كيف تحس كيف أثر في حياتك التخطيط الصحيح؟
والله إيش أكذب عليك ولا أعطيك الحقيقة؟
لا
شوف الجميل في الإنسان أتوقع مهم مرة الواحد يكون صادق مع نفسه. مهما نخطط، أنا طول عمري كالندر وبداية السنة أخطط، لكن مو كل شيء يعني على قولتهم لازم الواحد يكون عنده إدارة للتوقعات. في مو كل شيء راح يكون يعني أنت خطط كويس على قولتهم يعني ريتش تو ذا مون لاند أون ذا ستار، تطلع على القمر بس تنزل لك على مكان على الأقل بعيد بس أقرب من القمر، إن شاء الله أنك توصل القمر. لكن التوقعات مهم جدا، إدارة التوقعات حتى بالفشل. أتوقع ما فشلت، أنا ماستر في الفشل، أعطيكم شهادات. الفشل يعني، وبعض الناس يقول لك لا أنت تضحك وبالعكس والفشل، لا لا لا، الفشل يعني مهم جدا. وأزعل إيه وأزعل وأتعب إيه أتعب وأبغى أقطع خلاص أنتهي إيه، وشيء طبيعي. فالناس يقول لا يا أخي تفشل وقم وحارب وهذا، لكن لا، الفشل فيه ألم، فيه بكى عادي. طيب تقول يا رب ايش قاعد اسوي، انا هل قاعد احوس، هل انا في الطريق الصح، هل قاعد اتفلسف بزياده، هل متفائل كثير ولا لا. وتقعد وكل فتره فتره انا يعني الواحد يسال نفسه اصلا ايش السالفه، اما يعني هل انا قاعد اسوي شيء حقيقي ولا الحين طبعا في عالمنا الحالي هل في فقاعه اعلاميه حولك هي تصنع من انت وتصنع طريقتك وحياتك، وانت تحس نفسك واصل في منطقه معينه بس ممكنها ما هي الحقيقة فعليا. ممكن العالم كله حولك، المجتمع والتواصل الاجتماعي حوله صنعوا لك هذا الهرم اللي انتوقع اوه خطير ابو عايشة 3D
يطبع نفسه ينام في البيت يقوله روح يلا روح المؤتمر بارقد شوية بس
تيجي شكله هو عنده التقنية بيسويها.
ما تدرون ايش سر ليه حريص انت، ليش الحب هذا تريد
تخيل يكون الشغف الكسل عشان تطبع حاجة،
تخيل يكون قاعد في نيوم ده
ما تدرون شوية قريتش على تحرك
قاعد يدير الحوار مش شوية.
ففكرة التخطيط مهمة، ولكن فكرة إدارة التخطيط والتوقعات هي أهم. واللي أهم من كل هذه الأشياء صراحة هي العادة. العادة، وش عاداتي أنا، وش الأشياء اللي يعني عندي أشياء أكررها دائما من فترة إلى أخرى. والعادات التسلسلية، يعني عادة التسلسلية زي إيش؟ يعني أنا لازم أقوم الصباح وبعدين حاط جنبي الموية عشان أقدر أشرب موية، ولما أشرب الموية فجأة تصقع رجلي بالكريمتوم الجزمة حقت الرياضة، معناته لازم أسوي رياضة، فأروح ألبس الجزمة وأروح أطلع أوه والله مكاوي الملابس جاهزة. بعد أطلع يسار أشوف الغرفة موجود فيها مثلا تريد ميل ولا السير. فالعادات التسلسلية مهمة، وما تقدر واحد يصنع عادة بشكل سريع جدا. يمكن شفتوا يعني كتاب أتوميك هابتس أو العادات الذرية حق جيمس، تكلم فيه كثير عن تسلسلية في العادات، وتوقع هذا من أفضل الأشياء اللي تصنع يومي صراحة، أنه كيف أقدر على الأقل أستغل كل لحظة وأحرص على كل يعني قطرة دقيقة في اليوم أنه ما أضيعها، حتى لو أني مريح كذا بس على الأقل أنا عارف أني برتاح بس بسوي شيء يعني بعد.
فهمتك. أيوه.
اتفق 100%. العادة تأخذ كم يوم عشان تبدأ تصير أي شيء تبي تكتسبه يكون عادة، تأخذ عليه مثلا 90 يوم عشان خلاص يكتمل الموضوع عندك يصير باي ديفولت.
صح.
يعني مثلا في ناس ما كانت تروح الجيم، مجرد انه غصب نفسه انه يحضر، بعد 90 يوم لو ما راح يومين يبدأ يتعب نفسيا خلاص، لانه اصبحت عادة عنده في الحياة
فعلا. وهو ترى شفته التمرين العادي، يعني ترى الدماغ عضلة، جزء من الدماغ كبير عضلة، يعني زي العضلة اللي انت تمررها خلاص رخيتها طلع لها كرش ما نبقى طبيعي. دماغ عضلة، يعني كل يوم اذا انت مرنته بيضطر بيطلب منك يوم تقول لي انت اوه الحين ابغى اتعلم اي شيء، ابغى اشوف اي شيء، بعرف كيف اي شيء يصنع، كيف تصير هذه الاشياء، وش المصطلحات هذه الجديدة. هي على عادة، لان الدماغ بعد فترة يصير عنده ايضا يعني يجوع. انا بالنسبة لي دماغي بحين يجوع ولازم يعني تعطيه تأكله يعني. فتوصل المرحلة هذه كويسة يعني يصير عندك. وثاني شيء أيضا تؤمن أنك أنت بشر راح تمل، راح تكسل، راح توقف، طبيعي جدا جدا جدا. بس الفكرة كيف يعني كيف تطلع اللي بعد، كيف التعشيقة هذه على الرابع وتطلع فوق ويعني تجهد نفسك. وتوقع هذه أصعب نقطة هي كيف أنك تقعد تستمر تنزل وتطلع تنزل وتطلع. وهذه فيها أشياء كثيرة على التوقعات. الواحد لازم يعرف أنه طبيعي يفشل وطبيعي يطيح.
وبالعكس الفشل مهم في التعلم.
صح.
جدا مهم. يعني حتى مثلا لو تتكلم عن مجالنا احنا. لو ما فشلت في أيام طلعت ما قدرت أضحك أحد. ما كان رجعت البيت وبكيت شوي. مو بكيت يعني.
خنقة العبرة.
وقعدت أفهم زيادة. عشان أسوي شيء أفضل أو 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 أفكر في حلول لهذا، أواجه مشاكل وحلها دائما هذا. فأنت لو تشوفه أنها فشل، لا هو بس مشكلة واجهتك بعدين عديتها، بعدين كل مرة تصير أقوى.
صح. في انا دائما المشكله ذي كنت في شباب كثير يتكلم معي عن المشكله هذه، اقول لهم ترى السبب الاول والاخير هو الايجو، الغرور اللي عندك.
صحيح.
يقول لك انت فشلت، وعشانك انت فشلت الحين تبدا تقوقع على نفسك انه لا انا كيف افشل،
انا ما افشل.
أي. فدائما اروح ارسل لهم مقطع واحد، يعني انا لاني بصري ماني سمعي، في مقطع كورتين حديد، واحدة ماشية على مسار مستقيم والثانية مسار اللي هو ups and down. ups and down. الكرة اللي تنزل تحت تطلع فوق وصلت قبل.
أكيد في مومنتم عالي.
في مومنتم عالي. بتاخذ مومنتم مع السقطة لما تطلع ثاني مرة تطلع أقوى.
صح.
وهذا اللي ماشي بشكل مستقيم وصلت متأخر. ما واجه صعوبات في الحياة ما. فكونك إنك أنت تسقط وتوقف ثاني لازم تستمر، لأنه عقلك ترى دائما يعطيك مشاكل غير موجودة. اللي هو فشل، شايف هذا مو مكانك، أقعد أنا ضعيف، أنا ما أستحق، أنا الناس ضدي. أنا
أحيانا نحط في الناس أي صح،
تبدأ تلوم
في عقلك ملامات،
تلوم الظروف. وتلقى شخصين في نفس البيت، نفس التربية، نفس الحقوق، واحد يعني غير مهتم بالحياة تماما والثاني نابغة.
صحيح.
في الحياة واصل ووصل مكان بعيد.
صادق.
بس تدري وش اللي ذبحنا واللي ذبحني أنا دائما مع أشخاص كثر أنا أعتبرهم عباقرة موجودين لكن ما يعرفون؟ مسألة المقارنات. كل العالم تقارن، سواء مقارنات أكاديمية، الأكاديميين مع بعضهم، الأطباء مع بعضهم، المهندسين مع بعضهم، والصغار مع بعضهم، والأصدقاء الصغار اللي كانوا مع بعض مع بعضهم. يا أخي كل شخص مختلف جينيا، أنت مختلف.
صح.
لن تزي حتى أمك وأبوك ولا أخوك وأختك.
صح.
المقارنات ممكن تكون مؤذية تماما، لكن الواحد يركز بس على نفسه، يعني يصير هي يعني كويسة شوية في التنافسية، أنك أنت بعد ما تكون تجلس مع ناس زيك وترتاح، يصير عندك يعني منطقة الراحة هذه ما شاء الله.
صح.
متوسعة. لكن المقارنة اللي الحارقة، أقصد في مقارنة تصير المرحلة، شوف وصل، شوف سوى، شوف حط. أخي الناس مستواها المادي مختلف، الناس ثقافتهم مختلفة، الناس يعني أجسامهم مختلفة، الناس عقولهم مختلفة، جينيا هم مختلفين. فالمقارنة متعبة، بس قارن نفسك في حالك.
نفسك.
لأن لو تقارن شوية بتزعل شوية. كل ما تقارن كل الظروف.
الظروف اللي عدى فيها هو ممكن أنت ما تستحملها.
إيه.
وزايد أننا في السعودية في مساحة نجاح للجميع.
صحيح.
كلكم تقدروا تنجحوا في كل المجالات.
إيه.
فلا تقارن، خلاص ركز على نفسك وكمل ال...
طيب هو سؤال شوية جانبي بس عندي فضول، يعني الاي كيو حق شخص اليوم مثلك انت اليوم ما شاء الله، هل بتعدي في اختبارات زي كذا، او هل انت عندك سيلف اوير قديش الاي كيو اللي عندك؟
والله يعني انت راسي بعدين بيصحى كبير ما يطلع مع الباب، انا قلت لكم على الراس هذا انا ماسكه بش. والله الاختبارات هذه موجوده، يعني انا سويتها من زمان صراحه، وبعدين ما في لها اعتماد كبير. يعني هو في شيء اسمه نيتشر وفي شيء اسمه نيرتشر. صح. النيتشر او الطبيعي شيء انت تولد معه، في عندك النيرتشرينج اللي هو شيء اللي انت تكتسبه طول حياتك، فاللي انت تولد معه لازم تسوي له يعني نيرتشرينج على قولتهم، اللي هو ممارسه ودعم وتنضيج على قولتهم لين يوصل بشكل معين. لذلك انا ما احب اخلطهم اثنينهم. حلو انك تعرف ان عندك ميزه معينه انت والد فيها، يعني انت انولدت ومعاك هذه الميزه، حفظ، قلت لك انت سم بصري اكثر، فتعززها، لان تصير انت بتصير اعلى من الناس اللي لو يمارسين بكره انت اعلى منه، لانه جينيا انت افضل منه في هذا الشيء. وجميل واحد بعد يبدأ يقسم نفسه. أنا صراحة يعني فترة الابتعاد تدي كل واحد يصير عنده هذا الانفصام العجيب، يبدأ كذا يقدر يفكر كثير وحوس كثير.
كان
كنت في كندا.
في كندا أوكي.
طبعا جو قارس وظلام دامس. وأتذكر هذيك الليلة ما أنسى، في حتى الدمع هذا تشقط تصير
ثلج.
فأمشي
حتى الحزن يوقف.
أي حتى الحزن يوقف. فكنت دائما صراحة من الأشياء اللي يعني اللي ثقيلة الحين أتذكرها صراحة، يعني المواقف هذه، أنه أبغى أعرف أنا مين، وش الأشياء اللي فعلا أنا شاطر فيها، وش الأشياء اللي أنا سيئة فيها. يا أخي لا أتفلسف، يا أخي صوتي ما هو حلو، مشي خلاص. مثلا انت ما انت طويل مثلا, في اشياء ما اقدر اتحكم فيها. وبعدين العب في مجالي انا, كل واحد اتوقع له زاويه في الملعب يعرف وين يلعب. لا تحط الدفاع في الحارس ولا تحط الهجوم وراء عشان ما يتكسر. سبحان الله الواحد يعني لو ياخذ الزاويه الصحيحه اللي هو يكتشفها من نفسه ولا احد بيتفلسف عليك, انت تجلس وتقدر تعرف على نفسك بشكل أفضل. وتوقع هذا من أفضل الإكسرسايز أو التمارين اللي الناس تغفل عنها. أنا وتدري أمنية 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 لي, أمنية من أشد الأمنيات, إن يكون في فصل دراسي, أحد الفصول الدراسية ندرسها هو الهوية, تعرف على النفس, إدارة الحياة, إدارة الفشل, وبشكل بسيط إيش تسوي, القبعات الست على العادات الذرية, على صناعة الأهداف القصيرة وطويلة المدى, على التحمل يا أخي, إدارة التحمل, على التوقعات, الأشياء هذه بسيطة يعني.
والوعي هذا يخليك تكتشف شغفك بسرعة.
يعني
بدل ما تقعد تجرب 10 سنين, لا بسرعة توصل
بالضبط يعني. وتحمل أمك وأبوك بعد يقعدون يشتغلون يعني فترة طويلة. الأمهات والأباء لهم دور كبير جدا, لكن مو كلهم ممكن عندهم الثقافة العالية للصناعة, صناعة الأشخاص يعني. وهذا فأنا أنصح أي واحد يسمعنا اليوم, بس إن شاء الله ما يكون يعني جو قارس ولا يعني جو دامس. قهوة حلوة والجو الآن ما شاء الله جميل, وطق له الفروة وشبت نار, بس يجلس يفكر شوية, يشوف إيش الزوايا اللي فيها قوية وكيف يقدر يعززها يعني, ويعني يبدأ حبة حبتين.
أنا سمعت من واحد يقول أجلس مع نفسك وشوف إيش أفضل شيء أنت تسويه في الحياة, أفضل شيء هذا اللي أنت تسويه في الحياة هذا هو أنت, هذا الشيء اللي أنت تتميز فيه عن بقية الناس. بس ما حد قاعد يركز, كل أحد يحسب أنه النجاح مثلا في وظيفة معينة أو شيء معين. يعني أنا متأكد اليوم أنت لو ما تحب اللي أنت قاعد تسويه الآن ما بتكمل.
مستحيل مستحيل. أنا أعشق اللي أسويه وعلنيا أقولها لأي أحد, أزعجت العالم, أنا أحب اللي أسويه وبظل أحب اللي أسويه, لأني لو ما حبيته ما راح استمر. لأن الحب هو معيار يعني مختلف. الحب هو اللي يقومك لما تفشل, الحب هو اللي يخليك تقوم كذا في الليل تقرأ كل يوم ببليكيشن ورقة علمية أو شيء دراي شيء كذا جاف. لازم أنت تتعلم أنك تحب الأشياء هذه اللي حولك. وطبعا علاقة الحب عموما في حياتنا لها فلسفة جميلة جدا يعني. لأن الحب أحيان يعني يعدي على المنطق. يعني في أشياء ماما زوجتي تحبني ألبس مثلا تيشرت أخضر, طبعا أنا ما أحب الأخضر, بس إذا أنت تحبها هي راح تلبس عشانها صح. أحيانا أنت تعدي بعض النقاط الكثيرة في حياتك لأن عندك هذا الدعم العاطفي
صحيح.
وهي يعني زي ما تقول مسألة سياسة يعني
صح.
العاطفة تغلب على المنطق في الأوقات, المنطق يقول لك فيها توقف لأنك فشلت فما تقدر يعني, فلازم أنت تضغط عاطفيا يعني
صح.
والإنسان يعني أغلب الناس اللي يكون عندهم مثلا نجاحات كثيرة دائما يعني من أصدقائي ومن اللي أتابعهم يصير عندهم مسألة اللي طيب ما سويت شيء أنا أو ما وصلت إلى أنا أبغى أوصل, هذا شيء كويس. بس يصير عندهم اللي هو الانعكاس هذا يعني, أتكلم على طبقة من مجتمع ثانية اللي هم ما شاء الله عليهم نشيطين وعندهم إنجازات كبيرة لكن يصوموا مرحلة التقوقع هذا أنه ما أقدر أعطي, لأن كثير في محطة التواصل الاجتماعي يدخلون ذهب وأنا جالس, يسوون كل شيء وأنا جالس,
مقارنة
يسوي له حركة حركتين. نرجع لمسألة المقارنة, هنا مسألة الربط وإيش مفهوم النجاح برضو يعني, هذه سؤال لا عالم الثاني صح. سؤال لا عالم الثاني, لكن أتوقع إذا ربطته صح, إذا حطيت بوصلتك صح إيش مفهوم النجاح بالنسبة لك أنت, هل سعادة الناس, هل أن يكون الناس والله قاموا وتحركوا بشغلة أنت سويتها بسيطة, أم كانت مريضة الحين رجعت لأطفالها, أبو كان ما يقدر مثلا يكتب وسويت له طرف صناعي باليد صار يشتغل صار يعني تزوج وبعدين قدر مثلا يأسس أسرة, شو التفاصيل هذه. أحيانا أن نعظم الأثر الصغير, تعظيم الأثر الناس تنساه يعني. أنتوا الآن قاعد تصنعون يعني واحد ممكن طفشان مو عارف ايش يسوي ولا عارف كيف ياخذ معلومه معقده 3D printing يا رجل, وبس الحين سمعها والله سو طلع الموضوع كذا ببساطه وسهلات
سهلات حرفيا
سهلات, لانه حقيقي في احيانا اشياء الواحد يمنع نفسه انه يعرفها او شيء، يقول لك لا انا ايش فهمني، انا الاستحقاق عنده يكون واطي انه يحس بنفسه انه هو لا هذا الشيء اعلى منه اكبر منه. لكن في حاجات سبحان الله خضناها في الحياه اضطرينا نتعلمها واكتشفنا انه نقدر نقدر احنا نقدر، لانه العقول زي ما تفضلت انت قبل شويه في شيء انت تنخلق فيه وفي شيء انت تقعد تضيفه نيرشمنت. لو ما فضلت انت تغذي هذا على قد ما تقدر، يعني على قد قدرة استيعابك للرام اللي عندك، الهارد ديسك هذا اللي عندك
عجبت
عبيه لين يصير فل، فاهم؟ والأشياء اللي ما تحتاجها بعد فترة زي على قول بركات زي الطرق يعني عندنا معلومات طرق فاتبغتنا الآن ما نحتاجها فيفضل استبدالها بالثري دي برينتينج، يعني معلومات عن الثري دي برينتينج مرة.
هو زي ما قال فين توجه بوصلتك،
صح؟
يعني انت أهم شيء هذا، فين توجه بوصلتك، بعدين تأخذ خطوات كبيرة خطوات صغيرة، هذا اعتمد عليك، بس البوصلة فين رايح،
صح؟
هذا أهم شيء. أنا تخيل.
صح. طيب نرجع لكندا، أنت يعني حاولت مرة كذا أنك إيش، أو مو حاولت سويت أنك ركضت 50 كيلو؟
55
كمان to be more accurate.
أيوة.
لأنه بالنسبة لك أنت مو accurate معناته في كلي أصغر من الثاني في الطباعة. 55. هل كنت تخطط يعني تدخل مجال ثالث زي الجري مثلا، ولا
تجيب ميداليات للوطن كمان؟ ما شاء الله زيادة.
والله أتمنى. جري جميل، أنا أحب الجري صراحة.
أوكي.
بس أنه ما كانت الفكرة كذا، يعني الفكرة كانت في فترة، طبعا نرجع المسألة، أنا أحب الثريدي.
أوكي.
فبسوي أي شيء ثاني عشان أغذي الثريدي.
أوكي.
فيعني من المنطلق كان هو مشروع مبادرة اسمه مبادرة بنان، وكانت فكرتها أبغى ذاك الوقت يعني تعرف مبتعث، فعندك يعني التنويع المالي والاقتصادي عندك دائما يتعطل. فلازم أن أنتوا يعني إذا تبغى تسوي شيء، الثريدي كانت غالية في ذاك الوقت 2012، كانت يعني أسعارها ما هي سهلة، وكانت تحتاج شوية يعني دعم مادي. وكان عندي مشروع حبيته مرة، مشروع بنان فكرته صناعة أطراف صناعية تركب زي الليجو، وانت ترسل ملف رقمي لجهة مثلا للهلال الأحمر موجود مثلا في أطراف باكستان أو في مخيمات في لبنان مثلا.
أوكي.
للناس اللي ما عندهم أطراف صناعية، طبعا معروف طبعا أثر طرف الصناعة على الطفل، والفكرة كيف نقدر نصنع الأطراف الصناعية هذه ونرسلها، نرسل لهم طابعة هناك يجيهم الملف الرقمي يطبعونها وبعدين يركبونها أطفال مع بعض ويركبون لهم أطراف صناعية. والحمد لله يعني تم تركيب معدل تقريبا 13-14 طرف. لكن الفكرة في كندا مشهورة أو ثقافة غربية، هي إذا أنت تبغى تسوي مثلا فند ريزنج، أنك تبغى مثلا تجيب مبلغ معين ترفع الوعي، وأيضا تخلي الناس يعني تشاركك هذه المبادرة بدعم مادي ودعم أيضا معنوي ودعم أيضا إعلامي، انك تروح تسوي شيء من هالقبيل يعني. فتكلمت انا مع جريده معينه، وتكلمت مع البوليس، قلت لهم بسوي كذا كذا، وطلعوا لنا من المستشفى اسعاف. وطلعت والله اجري يعني تقريبا في يوم واحد. تعبت يا رجل، تعب الله المستعان،
حرفيا سعيت على رزقك
يعني. هي سعيت
حرفيا.
تعبت يا رجل، لكن كانت جميله يعني. كنت امشي طبعا تدربت قبلها، بس كانت الفكره انه
كان الكيلو بكم؟
اوكي. بطاطس
لا كيلو كيلو الجري الحين جريت 55 كيلو مقابل
الفلوس اللي جات يعني تقريبا يعني ما اتذكر 5000 دولار سويت تقريبا.
واو.
والله بس ما كنت احسب الفلوس اكثر من كنت تعبان يا رجل امشي واخذ. بس ان الفكره انه الناس كلها عرفت انه هذا عنده المشاركه هذه، ومبادره بناء مبادره مهمه وعدل الاطفال كذا اللي يبترون في العالم، وعندنا هذه المخيمات موجوده. فكانت هذه الصناعات يعني.
اوكي.
فالفكره بعض الاحيان خلينا ناخذ الليرنينج لسن على قولتهم، الهدف احيانا هدفك انت واضح لكن لازم تسوي اشياء ثانيه عشان توصل الهدف. ما في شيء واضح.
صح
تحب الثري دي فجاه صرت تجري كيف؟ لازم تطوع كل شيء حولك، وأحيانًا لما توصل لأهدافك يعني معينة، لكن مرة واحدة في العمر إن شاء الله.
طيب فاحنا نعرف الطباعة العادية هذه الطابعة، بس الثري دي هذه الفكرة جديدة علي يعني. أنا مثلًا لما جيت أبحث وقاعد أتصور أشياء، أنت كيف تحسها بتغير حياتنا يعني؟ كلنا كذا نتخيل أشياء طباعة 3D، بس لما تيجي تفكر فيها انه كل شيء ممكن ينطبع.
أيوة.
يعني انا اتخيل قدام كذا في الزمن بعد 20 سنة ولا 30 سنة انه في واحد عنده طابعة في البيت وخلاص يشتري كل شيء ينطبع عنده في البيت، عنده مواد أولية، عنده ملابسه، أكله، هذا اللي ولا
ليش لا؟ ليه لا؟ يعني ما أتوقع الآن موجود بعض الملفات تقدر تشتريها يعني أونلاين ألعاب أطفال، وبالعكس يقول لك اختار المادة المعينة، اختار المادة الفلانية وتدفع، أنت تدفع يعني $5 أو يعني 15 ريال 20 ريال على ملف رقمي
أوكي.
يوصلك البيت وأنت عندك الطابعة بس وتطبع الملفات فعلا، ولا هو شيء مستحيل يعني، هو تقنيا سهل جدا أن يكون عندك طابعة، وطابعة موجود فيها أكثر من حبر 6 أو 7 أحبار وتطبع لك الشغلة هذه بشكل يعني معين. في المستقبل فعلا راح يكون استهلاك الطابعات بشكل كبير. احنا طبعا خلينا ناخذ خطوة، ليش هذه أفضل؟ الحين العالم كله متجه للاستدامة والسستينابيليتي صح؟ وأي شيء يرسل لنا مثلا من الصين، من كوريا، من أمريكا، يجي السعودية يطلع بطيارة، بعدين يروح أو باخرة، بعدين يطلع بسيارة، وبعدين عندنا الكاربون إميشن، فإحنا يعني الانبعاثات الكربونية، فإحنا في العالم كله بخصوص النيوم إحنا نقود مسألة يعني المحافظة على البيئة والتقليل من انبعاثات الكربون. فإذا أنت بعت فقط ملف رقمي وتم تصنيعه في المنطقة اللي موجودة عندك، فأنت يعني صنعت شيء كبير لعالم العالم الأخضر الجديد اللي صح. هو العالم المستدام.
طيب الحين أستاذ معاذ، أنا خلصت الحلقة وطالعت في بركات، قلت له تصدق حماس يا أخي، بروح اشتري طابعة 3D print، كم حيكلفني هذا الأمر؟
والله الطابعات أنواع، تبدأ من 300 ريال، في طابعات ب 300 ريال صغيرة جدا، وتوصل إلى يمكن 15 مليون ولا أبالغ فيها.
واو.
يعني توصل مرحلة أنك تطبع أنت أشياء دقيقة جدا حساسة، خصوصا الطابعات، لأن الطابعات أنواع، يمكن أتكلمت يمكن على طابعة البلاستيك، بس في طابعة ثانية تطبع بالسائل البلاستيكي، فسائل البلاستيكي يكون موجود في حوض ويجي له زي الليزر، مجرد ما يصيد الليزر السائل البلاستيك يتجمد. شفت لو تروح أسنان تسوي لك حشوة وبعدين يجيب لك الـ UV light للشعة فوق البنفسجية بس عشان يجمد
المادة.
يجمد المادة هذه، فتخيل تتجمد بس بطريقة رقمية، تجمد كذا بعدين تطلع فوق، بعدين يتجمد كذا بعدين يطلع طبقة طباعة فوق، يعني يسوي لك مجسم 3 أبعاد. هذه تقنية ثانية سميها السليوليثوغرافي. تقنية ثالثة عندنا تقنية اسمها الماتيريال جيتينج. ماتيريال جيتينج شبيهة جدا من الطابعات العادية اللي موجودة، لكن موجود فيها اللي هو الأحبار اللي موجودة في الطابعة والمواد هي مختلفة. مادة واحدة شفافة، المادة الثانية اللاستيك مرنة، المادة الثالثة تذوب، المادة الرابعة لونها مختلف قاسية، فتطبعهم في نفس المجسم، فصير أنت لما تطبع قطعة كاملة، عشان هي تستخدم غالبا في البروتوتايبس النماذج الأولية، شوف طبعا موجود عندك فيها أكثر من مادة في نفس الوقت تتحرك وتقدر تستخدمها وتقدر تسوي فيها اللي تبغى. بعدين عندك الطباعة، طباعة ثالثة، قولوا لي إذا أنا واضح
واضح.
في عندك الطباعة اللي نسميها SLM اللي هو Selective Laser Melting، Selective ليزر نفسه، لكن تخيل عندك طبقة سطح كذا موجود على البودر، الحديد هو يجيك بودر، بودرة خفيفة كذا 1 ملي موجود على طبقة، وعندك ليزر صغير، الليزر يجي يجمد البارتيكلز هذه الجزيئات الصغيرة مع بعض، بعدين تحط لك بودر لاير ثانية ويجمد الثانية ثالثة وجمدها رابعة وجمدها إلين يطلع عندك مجسم 3D 3 أبعاد. فالفكرة هي عبارة عن عندك مادة تضعها بشكل طبقي وتصمغها وتلزقها مع بعض، حرارة، ليزر، يعني أي شيء يكون عادة موجود.
هذا بالنسبة للمواد الأولية مثلا زي البلاستيك والحديد والمواد اللينة والمواد اللي تذوب. طيب والبيولوجيكالز هذه نفس المواد، يعني لازم تمر بنفس البروسيس،
المواد الحيوية،
المواد الحيوية تمر بنفس البروسيس
تقريبا، هي نفس الشيء. طباعة الأبعاد هي عبارة عن توزيع رقمي للمواد بشكل طبقي على سطح من الطباعة.
أوكي.
فسواء أي مادة كانت موجودة، هريس، سليق، بطاطس محروقة،
أوكي،
تنزل تنحط فوق بعض وبعدين تطلع على فوق.
أيوه يا أخي، هذا اللي دحين أنا قاعد مبهرني مرة. دحين أنت تتكلم عن المجال هذا وأي أحد يسمعك يقول أيوه هذا الصناعة بتتطور، بيبنوا بيوت بالطباعة، مثلا ملابس يصمموها، الأكل
أيوه.
الأكل يعني أنا قاعد أتكلم على 3D printing أكل.
إيه، ليش السمبوسة دائما مثلثة نحطها مربعة؟ ليه لا
نفسي اكل سمبوسه
بتطبع
مكعبه اي إيه يعني مثلا الأولية. انت توصل مرحله عندك عزيمه ومثلا عزيمه خلينا نقول على سهالات مثلا تبغى كل الطبق موزع الرز على شكل كلمه سهالات على صحن فخلي الطابعه موجوده توزع لك الرز نفسه لان تضع ماده بشكل طبقي على صحن فهو هذا التوزيع الطابع فكرتها والجمال فيها انه كاستمايزيشن مو مسميها الشخصنة ما أدري كيف أشرحها الكسمة للتفصيل
تفصيل.
أي مجسم راح يفرق عن الثاني له يعني له تفرد في 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 الصناعة وفي الديزاين الخارجي في التصميم الطابعة تكون مميزة فيه بشكل كبير أنت تقول لي مستقبل ترى ما في أشياء مستقبل موجودة طابعات الحين تستخدم الآن وتطبع أكل الآن
يا اخي
وتشوفون انا قبل امس جايكم طابعين بيت
إيه.
هذا امس ما هو شيء يعني بعيد
ترى اول بيت في الشرق الاوسط تم بناؤه في الرياض اول بيت 3D برينتد اول صحيح. بيت مطبوع
هذا تخيل. هذا هذا لما نيجي الوضع على الاكستيرير ديزاين التصميم الخارجي والتصميم الداخلي للبيت
كله كله
التصميم الداخلي يجيب لك طابعة ثانية وسوي لك فيها كرسي وسوي لك فيها يعني تقدر مستقبلا طبعا بس حاليا لا التصميم الخارجي مسألة الطباعة الأبعاد للمباني هي مسألة يعني جميلة صعبة المقارنة فيها أنه تقارن أنت والله لو أنا أسوي بريكاس مثلا وأسوي بيت بالطريقة التقليدية مع الطباعة ذات الأبعاد راح يكون في فروقات لازم أنت تستخدم نقاط القوة في الطابعة زيك أنت لازم صوتك مو حلو أطلع على شيء ثاني نفس الشيء الطابعة الطابعة الأبعاد إذا تبي تطبع فيها مبنى سوي لك شيء مختلف معناته التصميم حقه مختلف معناتها أنه في له نقاط معينة أنت تحتاجها بالتصنيع التقليدي راح يكون صعب جدا لكن بطباعة الأبعاد راح يكون سهل وبسيط والفكرة أنه عندك 3 أشخاص جالسين وفي 12 ساعة تقدر تبني لك بيت
شفنا واحدة من الأشياء صراحة اللي لفتت انتباهنا أنك تكلمت عن تصميم أدوات جراحية يعني في حال زاد العدوان على غزة يعني حابين ناخذ منك انت الابروتش هذا عن قرب يعني وتحدثنا أيه. بالتفصيل عن الموضوع هذا
والله ما احتاج احدثكم بالتفصيل انتم عارفين ايش اللي صاير حولنا يعني ودائما الانسان يعني حاول ياخذ سلاحه بغض النظر يعني عن سواء كان هو طبيب ولا مهندس ولا كان كاتب محتوى ولا كان ستاند اب كوميدي لازم دائما عنده أسلحته اللي يوصل فيها رسالة أي ما كانت فمع الوضع اللي موجود أنا ضغطت 3D وش أسوي لهم 3D ما في شيء أقدر أسوي 3D فقعدت أفكر في مجتمع يسمونه مجتمع المصدر المفتوح أنك أنت تسوي تصاميم والتصاميم هذه تكون مدروسة فالفكرة أنا أخذت بعض التصاميم اللي موجودة وتمت عليها دراسات علمية أنه التصاميم هذه نستطيع استخدامها في الجانب الطبي وصير إذا كان عندهم هم يعني نقص في بعض الأدوات الجراحية الطبية وعندهم طابعات أنا أعرف أشخاص هناك عندهم طابعات موجودة فجمعت ملف وفتحته يعني خلاص يصير أي أحد عنده الملف هذا يقدر ينزله ياخذ الأداة الجراحية اللي يحتاجها ويطبعها وحطيت تقريبا بعض المواصفات التقنية يعني على المواد اللي موجودة كيفية تعقيمها ومن هذا القبيل فالفكرة أنه الواحد حبيت ساعد يعني بأكبر قدر ممكن لعلها ما وصلت لأنه أنا يعني اجتهدت وهذا شيء عادي يصير اجتهدت وحطيت الملف ونشرته وسويت لكن لعلها ما وصلت بحكم الأزمة اللي موجودة وصعوبتها ولكن هذا يعني ينطبق على أي شيء ثاني ممكن أنت تشتغل فترة طويلة وتحس أنك راح تفيد ولما تيجي تشرح للناس ترى سويت كذا وترى هذا صعب مو بالبساطة اللي أنت تشوفونها ممكن الجهة المستفيدة وردة الفعل يقول لك والله أعطيك العافية حبيبي شكرا جزيلا على يعني أنا بس أخذكم بس هذه يعني من learning lessons برضو يعني راح يتعلم من التجارب الموجودة ولكن اللي أعرفه أنه استخدمها الهلال الأحمر في بعض المخيمات الموجودة على حدود لبنان فأخذوها يعني لأغراض ثانية أيضا
الله أعطيك العافية قاعد تفيد كل المجالات تعرف أنه فايد المنتخب كمان شفت القناع حق ياسر الشهراني
أيوة
واو
خليته باتمان
خليته سوبر هيرو
بطل خارق كسر عنده
كانت فرحة بالنسبة لنا إحنا فوز المنتخب ما ننساها إلى
الآن.
ما يحتاج مع أي
حتى أنا مالي في الكورة.
صراحة كان يعني هذا أقل شيء نقدمه صراحة يعني أبطال ما قصروا صراحة أبطال المنتخب يمرجعوا، لكن الحادثة اللي كانت الكابتن ياسر كانت حادثة مؤلمة، ولكن الأجمل اللي حصل إنه تم علاجه ويعني وتعافيه الحمد لله على أيدي سعوديين وفي السعودية في مملكة تحت دكتور أكثر من طبيب، لكن أشهرهم دكتور البروفيسور عثمان الطويرقي وأخذ الحالة بالنسبة للحالة الجراحية وتعديل يعني عظام الوجه. وتعرفون اللاعب بعد ما يطلع لازم يكون له حماية يعني فترة، فشغلت أنا معهم على صناعة هذا القناع، فكرة أنه يحمي الوجه لكن لما تجي الكرة يوزع الضغط يعني في توزيع كروي داخل
انسيابية
وتشوف كذا خشم كبير صاير بالقناع، بس فكرة لما تجي الكرة يوزع الضغط ويبعده عن المنطقة اللي لسه ما بعد تلتئم في العظم.
فهمت هذا قديش بطل
يعني أي شخص أي شخص اليوم لو ما تكلمنا عن الموضوع هذا أي شخص بيعتقد أنه قناع عادي هو لا ملبوس، لكن الأفرت الجهد اللي نحط في هذا القناع انه حتى فيزيائيا وديناميكيا انه لو جات الكوره قوه الضربه تتوزع ما تجي بنفس الامباكت او الصدمه على الوجه، هذا شيء مذهل صراحه يعني.
اي مهم صراحه لهذا جمال طباعه ثلاث ابعاد، ماشي بقدر انفخ لكم 3D احبها انا لان تقدر تسوي اشياء كثيره صراحه في هذه التقنيه. جميل
يا اخي انت فخر واللي تسوي هذا يخلينا نفتخر يا اخي.
بالعكس هذا اقل شيء قدمه صراحه، لانه انا دائما كان يزعجني مسألة ليه ما في سعوديين في المجال هذا، ما عندنا من أبنائنا السعوديين ناس تشتغل في مجالات زي كذا. وبصراحة يعني أنا عشت مع جاب فترة يعني بتعدت 10 سنوات، مدة ما هي قصيرة طويلة. من الأشياء اللي أكثر شيء تعلمته هو مسألة التخصصية مهمة، إن الواحد يأخذ له كذا مجال معين، وعادي الواحد يبدأ في المرحلة المتوسط الثانوي يبدأ يتشتت في كل مكان. يجي في الجامعة برضو أول سنة جامعة رايح يمين يسار، لا لازال يجرب، ما يقدر يحكم قبل لا يجرب، لازم يجرب.
صح.
بس في أتوقع الإنسان عنده كذا سقف في مرحلة في حياته لازم يأخذ زاوية التخصص، إنه خلاص يركز هذه منطقة معينة، وترى ما أنت أشطر من غيرك، اللهم فقط حطيت مجهودك أكثر هنا.
صح.
يعني هو المسألة مو إنه أوه هذا عبقري في مجال هذا، لا هذا ترى كل شيء حط مجاله هنا.
مركز.
هذا تركيزه هنا يعني. فتوقع التركيز نصيحتي لأي أحد. التركيز 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 مو بأشطر بس حطيت وقت أكثر.
صح.
باختصار يعني.
هو صح ما يعني بعيد عن مجالك شوية، بس في مرة واحد من أيقونات كرة السلة مايكل جوردن يقول في الحارة لما كنا نلعب كرة السلة كان في أعظم وأقوى وأرقى مني في السلة، لكن الفرق بينه وبينه إنه هو قال لا هذا كلام فاضي خليني أروح أدور لي وظيفة أحسن. وأنا قلت لا أنا أحب السلة بكمل فيها. فمايكل جوردن يقول لك أنا مو أعظم لاعب كرة السلة في العالم، أنا واحد من عظماء كرة السلة في العالم اللي حب يكمل.
تركيز. أيوه تركيز.
فهو ركز وهذاك ما ركز.
أيوه. يعني حتى سمعت مقولة عن أينشتاين ما أعرف إذا صحيحة، بس كان يقول إنه أنا مو يعني أذكى بس أنا عندي صبر أكثر على حل المشكلة.
صحيح صحيح.
انه صار عنده هذا التركيز انه هو بيحل مشكلته دي فخلاه هو
احنا عندنا ثقافه اللي يسمونها كويك وينز اللي هو النجاحات السريعه. اذا ما كان نجاح سريع انا اشوفه قدامي خلاص حصل ولا انا بطفش وبترك. لكن الحقيقه الحقيقه في العالم كلها النجاحات دائما طويله المدى، واتعلم هذه من السياسه السعوديه ترى.
طبعا.
يعني السعوديه نجاحاتها كبيره جدا لكنها طويله المدى وطويله النفس، وليقرأ نجاحاتنا احنا سواء اقتصاديا سواء علميا سواء في مجالات كثيرة جدا، لكن النجاح يحتاج له صبر، والنجاحات الصغيرة هذه محفزة، لكن النجاح الأكبر يعني اللي طويل المدى اللي انت تستمر تفشل تروح مرة ثانية وتجرب.
والله ما تعرف كمية الفخر اللي احنا فيه اليوم، يعني خصوصا جيلنا احنا اللي انولد في التسعينات والثمانينات، كمية الفخر اللي احنا شايفينه حوالينا. انت ترى تعتبر ثروة للبلد لانك نادر جدا زي تخصصك بالضبط. فما يعني حقيقة العالم المفروض يعرف اكثر الناس اللي قاعدة تصنع إنجازات عظيمة عندنا في البلد وتريد تسلط الضوء عليهم أكثر لأنه هذه الثروة الحقيقية.
عنده براءة اختراع في التحكم في الأجهزة عن طريق اللسان الناس اللي عندهم شلل أو
واو
الله يسلمك.
بلا حكينا عن الموضوع هذا أكثر
والله هذا يعني هذا قديما وقت الثانوي طبعا من الفضاء طبعا تعرف هذه حصة نشاط تذكرون حصة نشاط صح
حصة نشاط احنا كنا نجيب وسيلة
حصة نشاط ممكن جالس والله وكانت في عندنا مسألة براءة الاختراع يعني ذيك الفترة كان فيها شوية يعني نشاط علمي أنا صراحة يعني لازم أوقف يعني أعطي جلسة إجلال وأكبر لأمي وأبوي تعبتهم ليش البرتقالة ما تطير ليه مدري إيش فساعدوني كثير في المراحل
الأولية
أيوه أسرع لما وجهت ففي فترة يعني الفترة يمكن النشأة في فترة المتوسط والابتدائي في كان مكتبة الملك عبد العزيز في الرياض كان عندهم يسوون تحية شخصية الأطفال تخيلوا في ذاك الوقت وبعدين انت تكتب مثلا هو مهتم بالعلوم مهتم مثلا بالحشرات مهتم بالعلم مثلا الفضاء وبعدين كل شهر يرسل لك ملف كبير موجود فيه كتيبات والعاب صغيره واشياء في المجال هذا فكنت انا هذه من الاشياء اللي الى الان كتب هذه موجوده عندي اخذتها جامعه والحين اشتغل وما زال لان هذه مصدر الهام بالنسبه لي بدت من فتره صغيره اللي هو يعني لازم تعرف كل شيء حولك كيف تم تصنيعه اي شيء حولك شون تم شون صار يعني هذا تخيط هذا مثلا نحط انفست مولد البلاستيك هذا دخل فيه يعني أي شيء حولك تقدر تسأل في يوم من الأيام فهذه من الأشياء يمكن تعلمتها من الكتاب ونرجع لحصة النشاط الحين شوية فحصة النشاط كان في سؤال في الكتاب اسمه قايل ما في شيء مستحيل إذا تم تقسيمه لأجزاء صغيرة وقاعد يتكلم عن أشياء كذا الإنسان يبدأ من ذرة الكواكب مدري إيش فكنت أنا في المرحلة تقريبا المتوسطة إلى الثانوي وكنت قاعد أدور مشكلة مستحيلة كذا حولي رجعت البيت كانت موجودة الوثائقية محطة في التلفزيون كنت أشوف معاناة مرضى شلل تام قلت يا رجل إيش هذا لا ذبانة تجي هنا ما يقدر يحركها وكان يتكلم الشخص كان يقول أنا ما عندي اعتمادية على نفسي في الأشياء هو مشكلته مو أنه واحد يجيب له موية ولا هذا يبغى هو يسوي أي شيء بس أي شيء أي حركة بسيطة بنفسه أنه فيها اعتمادية تامة يشوف فيها كيانه يشوف فيها الإيجو حقه فكان الإنسان يعني أنا كنت ذاك اليوم قلت يا رجل إيش هذا كيف قادر يعيش مستحيل مستحيل بدأت أشتغل كان عندي روبوتات قديمة كان ليجو روبوتات الليجو الصغيرة هذه كنت أشتغل على تصميم وشي زي كذا بسيط وفي تلك الفترة كانت في مسابقة معروفة عالمية مسابقة انتل آيسف اللي هو معرض للعلوم والهندسة تسوي شركة انتل ودائما يكون في امريكا وياخذون تقريبا افضل 1500 مشروع من الطلاب في العالم فقلت بقدم في مشروع هذا كيف اقدر اخلي مريض الشلل التام يعني يتحكم بالاشياء اللي حوله باستخدام عضلة اللسان من يوم قريت وتفلسفت في القراءة لاحظت انه عند الحبل الشوكي هو اللي يكون يعني مقطوع فعادة في المراحل الاولية يكون لسانه شغال يكون راسه شغال يكون عيونه شغالة فالفكرة قلت طيب خلينا نتحكم باللسان يعني مالكم في الطويلة بسيط جدا الفكرة كانت زي الهيدفون موجود فيه حساسات 1 2 3 4 المريض الشلل التام يحرك لسانه من الداخل يضغط كده في زي يد كهربائية موجودة على الجير حق الكرسي الكهربائي يضغط يمين يتحرك يمين يضغط يسار يتحرك يسار وقدام ورا بسيطة صراحة كانت الفكرة ولكن يوم رحت بشارك فيها الحمد لله في ذاك الفترة كان موجود فيها كثير من المشرفين يعني أنا ما أنسى أحد يعني الأشخاص اللي هم أثر في توفى الله يرحمه أستاذ سعود العنزي أحد أساتذة العلوم ليا أني صجيته بأسئلة والله أني أخجل الحين توفي هو لكن طيب أستاذ العلوم كنت أقول له بنسوي كذا وكالله يعني كان يفتح لي غرفة العلوم قبل الطبور الصباحي وكان قبل الروح مثلا في حصص عندي نشاط يقول لي تعال ادخل وكان يسمع على رغم الفلسفة والصجة اللي أنا أسوي لي يسمع السماع مهم مرة مهم للأطفال اللي زي كذا يحتاج أي أحد منا السماع جدا مهم أنا أعتبره لأنه هو تطلع فيه الأفكار
صح
اذا انت مكبوح ما تقدر تطلع الفكره
صح.
وخلاص تحس انه ففي تلك الفتره كانت في المسابقه هذه موجوده واشتركت فيها يعني كانت مشاركه بين موهبه اللي هو مدينه مكابس الموهبه الابداع كنا من الدفعه الاوليه اول دفعه تقريبا من 2006 7-8 وكان معنا مركز اسمه تالنت سنتر، مركز المواهب الوطنية.
أوكي.
واشتغلنا مع بعض على أن يصنعون يفهمونا طريقة البحث العلمي وطريقة إصدار براءات الاختراع. ففي تلك الفترة يعني ساعدوني أنه أحط بحث علمي كامل، أخذ عينات بحث 60 مريض، أجرب الجهاز هذا على 60 مريض في مركز الأمير سلطان في المنطقة الشرقية. وبعدها قدمت على اختراع يوم رحت كندا طبعا، ويعني حصلت عليها تلك الفترة. بس سبحان الله كانت الفكرة حصلت نشاط يعني.
سبحان الله. بعد هذا كله يقول لك الفكرة بسيطة،
حسيت نشاط.
هي بسيطة. انت
لا, لا, لا بس انا اللي قاعد اوضحه انه في اشياء كثيرة بسيطة يعني. بالله عليك خليني اعطيكم مثال. شفتوا القطعة هذه الصغيرة اللي في القلم؟
ياس.
أيوة. لا تقول لي مو بسيطة هذه. بسيطة صح؟ بس واحد فكر ما في أي قلم الحين إلا موجود في القطعة هذه وهي مهمة. ليش أقول إنها بسيطة؟ لأن في أفكار كثيرة بسيطة تحتاج صبر على بال ما توصلها لمكانها الصح يعني.
فهمتك
100%. كل جلسات الاستراحات والجلسات حق الخطوط هذه طلعي خط 14 ساعة أفكار تدور وتروح بس ما انحطت مكان الصح يمكن، ولا كتبت ولا أحد يعني جلس عليها جلسة.
فهمتك. وأحيانا نشوفها كذا وتقول خويك فكرتنا.
كل العالم أنا نفكر فيها قبل 5 سنوات
بس هذا اشتغل استثمر في وقته. انت لا
هذا الفرق
يعني. زي أدفع حاجة في الحياة مثلا الكب هولدر الورقي اللي تمسك بالقهوة عشان الحرارة، يعني هذا اختراع تافه صاحبه إلى الآن تدر عليه الملايين. صحيح. بسبب فكرة غبية زي هذا. فاهم؟ بس حاجة للناس.
مو فكرة غبية. نرجع فكرة. فكرة فكرة
فكرة. يعني الكونسبت يقهر.
البسيط.
أنا ليش ما فكرت
يعني شو البساطة هذه؟
أنا ليش ما فكرت فيها؟
يعني كوب أكيد بشيله بشيء.
يعني كوب بشيله بحاجة بشيء، بس هو جاء بسط لك هذاك تفضل خذوا مقاسات ودخل ملايين. أي أحد كان مدى يفكر بالفكرة هذه، بس هو سبق ونفذ بسرعة.
بالضبط.
فأعتقد هنا احتمالية الفكرة أنا أعتقد أنها زي الخلية.
أيه.
مجرد خروجها للخارج تموت بسرعة.
صح. ما شاء الله عليك.
لازم ترميها وتنفذها في وقتها عشان.
أي لازم تشتغل. ما في شيء ما تشتغل عليه، ما في شيء ما في تعب. لا حد يقول لك سوينا الشيء بسرعة وخططت وزبطت وخطتي كل شيء في تعب. في تعب ما له يعني، هذا الواقع وهذه الحياة وهذه الطبيعة.
100%.
تبي توصل لشيء معين لازم تتعب، لازم تكرف، لازم تنحك، ولازم تفشل، ويعني لا حد يخربط عليك التوقعات. هذا التوقع الأساسي. الفرق الوحيد هو التوفيق. سبحان الله شيء يعني جاك معاه توفيق ضرب، وشيء ما يجي فيه التوفيق يعني لغرض ما ربي له قدرته يعني في بعض الأمور. لكن كل شيء يحتاج له تعب، والحمد لله سبحان الله يعني شيء هذا يسعدني. احنا المسلمين عندنا شيء حلو صح، ان على الجهد انت تؤجر، ترى مو على النتيجه.
صح.
على الجهد يا اخي. صح. ابذل يعني اشتغل وما لك بالنتيجه. اذا اجتهدت كويس بتجي، اذا اجتهدت حتى كويس ولا جات بتجي يوم من الايام. انا اي شيء اتكلم فيه حاليا ممكن كان اصلا هو مصدره فشل، لكن فشل على فشل على فشل على تجمع على ما راح اسوي هذه، ما راح اعدل في هذه، ما راح احط في هذه.
اتفق 100%. يعني دائما اقولها للاصدقاء لي، اقول لاصدقاء لي اتفق مع النقطه هذه، اقول له ترى تاكد 100% رغم اجتهادك ورغم انك تظن انك انت تستحق هذا الشيء اللي منع عنك، تاكد 100% انه كان في شر لك والله ابعده عنك.
صحيح.
او انه الله سبحانه وتعالى شال عنك هذا الموضوع بيستبدله بشيء افضل منه بمراحل انت ما كنت تتوقع. شو
صحيح 1000%.
لكن لا تحصر نفسك في مكان انت لست في موضع سيطره فيه، زي مثلا الرزق او استحقاق اشياء انت وتظن انك او وظيفه معينه او شركه معينه او مكان معين او سياره او زوجه او 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 هذه كلها اشياء بعد كم سنه بتجلس طالع في النسخه القديمه منك تقول شفت لو سويت كذا كان مداك الحين تعض أصابع الندم. لكن سبحان الله شوف النتيجة. العوض أفضل بمراحل.
صحيح صحيح.
والذكاء ما له صلاح ترى في الغنى والفقر والأمور هذه كلها. أنا أعرف عباقرة يتسلفوا من واحد ما عنده ابتدائي.
سبحان الله.
ذاك عبقري فاهم اللي هو عنده شهادة، بس أعتقد ظن في مرحلة من المراحل إنه هو يستطيع.
أيه.
بس هو ما يستطيع.
استطعنا بس ما استطعنا.
أيه. لأنه هو قال إيه أنا أقدر، ما أحتاج مساعدة أحد. بس هذاك من النوع المتوكل اللي هو وقت ما ربنا يجيبها يجيبها. أيوة. ربنا قاعد يعطيه على قد نيته.
سبحان الله.
طب نبى تكلمنا كمان عن مشروعك في المساهمة في علاج سرطان الثدي.
ايه
هذا برضو عرفتم انا جالس اسوي بحث عنك وقاعد انبهر يا اخي والله. كل ما كذا ابحث زياده اقول ما شاء الله واشوف الاشياء اللي اشتغلتها هذه كلها والجلسه اشتغلها الان قول ما شاء الله هذا كله انسان واحد.
الله يعافيك. بالعكس والله الهامي يجي يعني الهامي يجي من كل اللي حولي صراحه. اتوقع انه يعني الواحد يعني في حياته هو عباره عن نتيجه لعمل الناس اللي حوله اصحاب ومجتمع وصح يطيح ويروح وناس تسب وناس تقول بش الفلسفه دي زين لكن في ناس في عندك ناس في حياتك هم اللي تخليك دائما يعني تواصل في بعض الامور هذه. انا يعني في مجتمعي حولي يعني احد قريب مني عنده سرطان ثدي اللي هو يعني ام زوجتي خالتي وتكرر عليها اكثر من مره. فاقول لك مبدا الاشياء دائما يكون ام عاطفه وام حرب. أغلب الاختراعات موجودة في الحرب العالمية الثانية طلعت
صح.
ملاعق على الشاي على أشياء كثيرة على الرادار وغيرها. هذه بالنسبة كان الهدف أنه هدف عسكري أو عاطفي الواحد لازم يشتغل يقطع نفسه عشان يطلع يعني حل من حلول هذه. فكنت أقرب لهذه الحالة وخالتي تحكيني وهي أحد سفراء يعني زهرة جمعية زهرة. وكانت المشكلة الكبيرة اللي تصير عندهم مسألة يخذون العلاج الإشعاعي وعلاج الإشعاعي يكون موجود على الجلد مباشرة وعادة ما يكون يحرق الجلد يعني فيدخل على طول الإشعاع يدخل على طول الطبقة الأولى من الجلد تكون شوية حساسة وبعدين تحرق. قلت يا غريبة ليه. فبالنسبة 3D printing نرجع له طباعة الأبعاد تقدر تسوي أشياء مفصلة. فكانت الفكرة ليش بنسوي مسح ضوئي ونشوف طريقة تفصيل الجسم ونشوف بالضبط لما يجي الإشعاع الطبقة الصغيرة بمادة أنا اخترتها تحاول تهدي الإشعاع من البداية يعني ما يصير يصطدم على الجلد على طول يصطدم على القطعة المطبوعة ثلاثيا وبعدين تروح على داخل الجسم تروح يعني عشان تفتت السرطان. فكانت هذه الفكرة يعني باختصار. وبعدها الحمد لله يعني كانت يعني خففت بشكل كبير جدا من أثر الإشعاع على الطبقة الأولية في الجلد.
جزاك الله خير. وانت تعتقد يعني انه لو مثلا الكولابوريشن ممكن يكون فيه بين الـ AI والـ 3D printing هل هذا بيسهل العملية اكثر ولا تحس انه خطر؟ لانه انا عقلي البسيط يقول انه لو الاثنين ذول اجتمعوا مع بعض
الله يستر عليهم.
الله يستر فاهم. لانه انا امس شفت إيلون ماسك مطلع لي اندرويد فولي فانكشنال بسلاح وكاوبوي هات وشغال قاعد يطلق على السايبر تراك. فقلت دقيقه لازم ارجع النادي ثاني مره لانه احتاج اجري احتاج اهرب من هذه المخلوقات فاهم. لانه هذا تخيل يعني لو كان مزود بال 3D برينتن او AI اين المفر فاهم.
اي لا مصيبه. وطباعة الأبعاد طبعا لها ارتباطها بالاي اي بشكل كبير جدا خصوصا فتره الطباعه. يعني انا ما ابغى اتكلم عن التفاصيل التقنيه الطباعه احنا تبغى تشوف انت نسبه بثقل الماده وبعدين متى الماده تنشف وبعدين كم ارتفاع الماده عن الماده اللي فوقها مثلا راح تطبعها بعدين كم السرعه حقتهم. في اشياء كثيره يعني في شغلات دقيقه جدا في الطبعه الواحده عشان تطلع شكلها كويس. فعادة نستخدم الذكاء الاصطناعي في الاستقراء السريع خصوصا في الطباعه ثلاث الابعاد المباني عندك سمنت ينزل نحسب فيه حتى حجم الحجر هو أحجار وهو رمل وسمنت مع بعض مخلوطين معاهم مواد ثانية يعني زي الديفاب زي المواد الستيفنرز الأشياء اللي تخليها يعني نسجتها عالية وقاسية. بس قاسية مو قاسية أنها تنشف بسرعة لازم قاسية نشفانها بعد 4 ثواني اختار بالضبط متى تنشف عساس تاخذ الشكل ولا تنشف بسرعة عشان ما تقفل فتحة الطباعة. شفت التفاصيل الصغيرة هذه.
واو.
الذكاء الصناعي يستقرأها بشكل أفضل لأنه عنده حساسات كثيرة ويقدر يقرأ بالضبط متى راح تنشف المادة وكيف نقدر ننزلها ومتى نوقف متى يسرع متى يبطئ في عملية البثق. فهذه من ناحية واحدة. من ناحية ثانية أنا أشتغل كثير جدا على الذكاء الصناعي في الزراعات. فعندي لما أسوي زرعة مثلا واحد لا سمح الله جاء حادث وانكسر عنده مثلا جزء من الفك الذكاء الصناعي تدري شو أقول له؟ أقول له هذا فك مكسور هذا فك حقيقي سوي زرعة. فهو يصمم 30 أبعاد بالحاله، يعرف الأنكر بوينت القطعتين 1 2 3، ويدرس تعرج يعني تعرجات العظام اللي موجودة في الشخص اللي قدامه، وبعدين يعطيك إياها نفسه، نفس التفرغات الداخلية، نفس القوة، وبالتفاصيل أنت فقط عليك شوية تعدل من التصميم ويعني تزبطه شوية على أساس يكون ملائم بشكل أكثر للزراعة. فالآن الذكاء الاصطناعي يقدر يصنع لك مجسمات كثيرة ثلاثة أبعاد، تقدر أنت تكتب له فقط كتابة إيش أبغى، أبغى حامل آيباد، شكل حامل آيباد زي شكل اليد مثلا، يبدأ يسوي لك مجسم ثلاثة أبعاد، أشبكه بالطابعة على طول وخليه يطبع لك. فإذا التحموا الاثنين راح يعني يصنعون أشياء كثيرة جدا. يعني ممكن يشوف الذكاء الصناعي الغرفة هذه يقول ناقصنا كرسيين وطاولة، يرسل الطابعة تطبع له كرسيين الطاولة، يجي الروبوت يشيل الكرسي ويوزع هناك ويحط الطاولة في النص، بعدين يركب لكم اللمبة في زاوية معينة. أشياء كثيرة تقدر تجمعهم بين يعني الشيئين هذول التقنيتين الكبيرة يعني،
ويعرف بالضبط إيش خربان، مو يقول لك هذا غير كمبروسر يعرف بالضبط إيش يسوي لك كمبروسر
كمبروسر دهين
والمسألة ما تحتاج أصلاً إلا شوية تويكينج. طيب تعتقد أستاذ معاذ الأمراض الموجودة حالياً، أمراض العضال والأمراض اللي تحس إنه لسه ما لها دواء، على المستوى الخلوي أو على المستوى الدوائي مثلاً، هل أنتوا في البروسيس لهذا الشيء، ولا يعني كونك أنت الآن ذحين مهندس بس متدخل في المجال الطبي؟
إيه يعني درست، أنا درست تخطيط جراحي، درست الأشياء الأساسية اللي أقدر تقدر تساعدني شوية يعني حتى بايوميديكال إيميجينج، طريقة التصاوير الطبية وغيرها، واستخدام البرامج يعني فيه. هو طبعا ما يصير أنت مهندس تنجز على المجال الطبي بسرعة، صح فيه لها شوية يعني. بس بسؤالك أنت تقصد هل وصلنا من العلم أن نقدر مثلا نحل بعض المشكلات المعضلة اللي موجودة حاليا؟
بالضبط، الأمراض اللي ما لها حل حاليا كذا، اللي واقفين عندها لسه
مرض ما له حل. في أشياء معينة تم علاجها بشكل كبير جدا، اللي هو شبكية العين مثلا. شبكة العين الآن تطبع يعني تقنية طباعة الأبعاد حتى تحل مشكلة العمى. القرنية اللي موجودة في العين أيضا تطبع، وهذه راح تساعد بشكل كبير جدا في العالم البصري يعني. حكم الطابعة تقدر يعني تطبع بأشكال معينة، وتستخدم يعني الأساس واللي هو الخلايا الجذعية أنها تخليها تنمو بشكل معين. لكن من الأشياء اللي ساعد فيها مثل طباعة الأبعاد بشكل كبير جدا، حين دخول المريض في غرفة العمليات، وتقريبا يعني هذا غالب تخصصي في المجال هذا. فكرتي إن كيف أقدر أرفع نسبة النجاح في العملية. دخول المريض في غرفة العمليات، العملية مدتها تقريبا 7 ساعات، لكن إذا كان فيه تخطيط جراحي رقمي جزء منه الطباعة الأبعاد راح يقلل مثلا نسبة العملية من 7 ساعات، راح يقللها ممكن تصير 4 ساعات مثلا.
أوكي.
ليش؟ خلني أقول لك بعض النقاط اللي ممكن تسويها العملية عشان تساعد أنه غرفة العمليات الوقت راح يكون فيها قليل. مثلا مسألة وين الجراح راح يحط الدريل مثلا عشان يخرم في نقطة معينة، قبل هو يشوف هل موجود هنا عرق، هل موجود عندي بلد فيسلز مثلا أوعية دموية، ويحاول يجتهد بشكل كبير جدا الخبرة العميقة أنه مثلا يقص في منطقة معينة. الطباعة الأبعاد احنا ناخذ الحالة اللي موجودة عندي، تخيل عندي حالة ورم موجود بالفك، موجود فيه بعض العروق وبعض الأعصاب المهمة المفروض ما تقطع. فإحنا ناخذ التصوير الطبي للمريض، بعدين نحوله 3D ونقسم فيه أماكن الأوعية الدموية وأماكن العروق اللي موجودة. وبعدين نسوي قطعة 3D ثانية، هذه قطعة تستخدم مرة واحدة تنحط على المريض وبعدين ترمى بعد العمليات. فكرتها إيش؟ حددنا أول العرق جاي من هنا، وبعدين عندنا الوعاء الدموي جاي من هنا. طب هو يقص في منطقة هذه، خلينا نميلها هنا بحيث ما يقصهم في رف العمليات، ويركبها مثلا في منطقة معينة كذا، يركبها طبق الأصل موجود بالضبط، ركبناها احنا في الكمبيوتر. فلما يدخل العملية ما يحتاج ينتظر ويشوف وين المكان ويخاف انه ممكن يصير شيء، لا تركيبه طق
على طول
على طول، مسطرة يعني مشخصلة ومصمم خصيصا للمريض اللي امامك انت.
واو.
فالفكرة ان انت الحين قاعد ترفع من نسبة مثلا النجاح في استئصال الأورام أنها ما تصير مرة ثانية تجيك. ونسبة نجاح العمليات أنك أنت ما تطيح في أخطاء طبية كثيرة، تقطع عرق ولا تقطع لا سمح الله أحد الأوردة الدموية أو شيء من هالقبيل. هذا شيء كبير جدا، يعني راح يحل مصيبة كثيرة. أحد الحالات، خليني أعطيك أحد حالات، أحد حالة جاتنا في مدينة، في أحد المدن الطبية في الرياض، كان المريض عنده ورم، والورم تحت العين، تحت العين، قريب جدا من العين، ويحل الورم هذا بالعلاج الإشعاعي، ضرر قريب من، وطبعا العلاج الإشعاعي مشكلته إذا جاء الإشعاع ممكن يصير سكاترينج، يعني يسقع في المنطقة ويروح يمين يسار ويأثر، فقلنا أنه ممكن العين راح تروح، يعني خلاص يعني نسبة نجاحها شوية صعبة. فبالثريدي قدرنا نحدد بالضبط وين المكان اللي راح يحرق فيه الورم، وحسبنا منه 7 ملي، يعني ودي ديجيتال ماركب على قولتهم، حددنا الحدود رقميا، طبعنا قطعة وعلى القطعة حطينا رصاص حيث أنه تحمي الجزء الثاني. أنا طبعا عندي معضلة مع باتمان، نفس باتمان صار كده مغطى العين ومغطى الجبهة ومغطى المنطقة هذه، بس المنطقة هذه فقط مفتوحة، والحمد لله الرجل الآن يشوف كل شيء تمام، وتم حراقة يعني حرق الورم بشكل تام الحمد لله. ولكن بعد فضل الله طباعة التبعات ساعدتنا كثير في حماية الأجزاء الثانية بشكل دقيق ورقمي جدا وبالملي الدقة فيه.
طيب أستاذ معاد، أنت كونك مهندس أكيد عندكم زي ما تقدر تقول دائما عندكم دراسة مسبقة للسوق، سواء كان السوق العملي أو السوق التجاري أو التكنولوجي. الآن أنا كإنسان موجود في 2023 متى أتوقع مثلا أنه حاجة زي كذا من ان 3D printing والتداوي والتعالج بال 3D printing بيكون في ايدي الجميع مثلا، يعني انه سهل علي انا اليوم لعبت كوره انكسرت ساقي بعيد الشر يعني، وما في امل الا انك ايش تطبع عظمه ساق مطابقه للعظمه الساق اللي راحت هذه، لان صار لها شاترينج مستحيل تتجبر، تفتت العظام هناك. بروح أنا اليوم كم يكلفني أنا عشان أسوي عظمة بال3D printing سهلة الذوبان على قولك في, 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 في الساق بدون لا الجسم يحاربها؟ يلا تفضل حنسوي لك الساق هذه، كم تكلفة هذا الأمر؟
بالنسبة للتكلفة يعني طبعا التبعات هي غالية، ما هي رخيصة صراحة، وطريقة العمل عليها بحكم أنه يعني تقنية جديدة، لكن راح زيها زي أي تقنية ثانية راح تنزل مع الزمن، خصوصا التبعات في المجال الطبي، المجالات الحساسة العسكري والفضاء، هذول الثلاثة فيهم حساسية عالية، فكل ما زادت الحساسية والدقة كل ما زاد السعر والكوست صار عالي. لكن الفكرة، وهذه الدراسات اللي موجودة الحين قائمة في يعني في أمريكا وكندا، يحاولون يدخلون خدمات طباعة الأبعاد من ضمن التأمين الطبي، فإذا دخل من ضمن التأمين الطبي أمورك طيبة إن شاء الله. راح إن شاء الله التأمين يعني يتكفل فيها. هل موجودة الآن؟ إيه، من 10 أفضل مستشفيات في العالم 9 منها فيها مراكز لطباعة الأبعاد يسمونها مودلينج سنتر، ولا مراكز تخطيط جراحي رقمية تستخدم تقنية طباعة الأبعاد، واستخداماتها موجودة تقريبا من فترة. تترون متى يعني كانت أول براءة لاختراع طباعة الأبعاد؟
متى؟
1986.
أنا ولدنا سوا.
متخيلين؟ يعني كم سنة؟
كنت بقول كم سنة بس يعني
لا أنا تماما
يعني فوق 30 سنة موجودة. طبعا 20 سنة وقفت عشان براءة اختراع ما حد يقدر يعني يتعامل معها بشكل كبير، بعدها يوم فتحت انفجر يعني عالم طباعة الأبعاد في كل أقسامه. الفكرة أنه طباعة الأبعاد هي قاعدة تتطور، ما زالت من وقت إلى آخر، لكن المجال الطبي مشكلته حساس دائما دائما حساس، بحكم لازم يعني خصوم تجارب كثيرة جدا. ولكن في كثير، أنا يعني تقريبا عندي ما يقارب أكثر من 13 مريض مزروع بزرعة سويته وزرعت مطبوعة 3D. ففي ناس موجودين الآن عندهم زراعات طبية مطبوعة تقنية 3D طباعة الأبعاد. في حالات أنت أصلاً في الطب ما تقدر تحلها إلا بطباعة الأبعاد، يعني مثلاً في بعض الحالات الموجودة امرأة جاها ورم على القفص الصدري واضطروا يشيلون نص القفص الصدري. طيب كيف تبي تصنع لك قطعة؟ هو العادة يكون يعني استشفاء الجسم من الجسم، يعني يقطعون قطعة ثانية مثلاً من عظمة الساق أو من عظمة الحوض ويحطونها في المناطق المتضررة الثانية. الحين كيف تقدر تحل المشكلة هذه؟ يعني ما تقدر تحلها إلا لازم في طباعة الأبعاد يشوف لك بالضبط كم مقاسات اللي هو القفص الصدري والعظم، بعدين يركب في نفس المنطقة هذه. وهذا تميز طباعة الأبعاد لمسألة الريبليكيشن اللي هو تجسيد الحقيقي اللي موجود نفس تشكيلات العظم طبيعية.
أنت قاعد تتكلم وفي تخيل قاعد يبنى في راسي. إحنا مسلمين ومتأكد 1,000,000% إنه الأعمار بيد الله طبعًا، مهما سويت مهما حافظت على نفسك لو إن شاء الله جوة جسمك في مصنع مكملات شغال في وقتك إذا قضي. بس أنا قاعد أتكلم مثلًا على كيف إنه تقدر تعيش بأكبر صحة ممكنة لمدى الحياة مثلًا. يعني أنا متخيل في شخص يجي شويب دقة 90 الرجال بس مقتدر، فجأة يقول لك تدري
سبير بارت
أبطبع جسم
لا سبير بارت صح
أبطبع جسم كامل مرة، يعني صيانة شاملة زي لو ترمي موتر لك موديل 99 تقول له كل شيء، غير لي كل شيء. أحس ممكن شيء زي كذا مستقبلا، تحس شيء مستقبلا شيء زي كذا.
إذا نتكلم الآن عن غدة زرقية طبيعت 4 ملي طبيعت وفنكشنال وظيفيا تمام، تكلمنا عن الكلية وطبيعت ونجحت، تكلمنا عن بلادر اللي هو المثانة طبيعت ونجحت. يعني العلم قاعد يوصل للمنطقة هذيك، وهذا شيء مخيف صح؟ معناته قدرت تطبع أنت الأعضاء البسيطة والأعضاء طبعا هم في الجانب العلمي في أشياء يعني سبحان الله يقوم فيها الجسم نفسه. يعني لاحظ أنا قاعد أنا أدور وأذكر لك نفس العبارة، الخلايا الجذعية هو السورس، هو اللي يخليك هذه خلية جذعية أولية ولا ثانوية. يعني هذه خلية جذعية اللي بتخلي الخلايا تتكاثر للعضو هذا بالذات وتقسيمات العضو هذا بالذات اللي موجود فيها الحمض النووي اللي تخليها بطريقة تكاثر معينة لعضو الشخص هذا فقط. فلذلك كل شيء مرتبط بالأساس، والأساس هو الخلايا الجذعية. الآن هو اللي أغلب يعني الأبحاث قائمة على تطوير الخلايا الجذعية نتصير تقدر أنت تسوي يعني أعضاء بدايتها لازم تكون خلايا جذعية. ممكن توصل المرحلة هذه، لكن أكيد بلا شك أنا مؤمن هذا الشيء أنه طباعة الأبعاد راح تساعد على إطالة عمر الإنسان. أشياء كثيرة مثل البنكرياس، مثل الكبد، أشياء هذه ممكن راح يصير لها، ممكن العظم يضعف يصير له دعامات خارجية، يصير له أشياء كثيرة ما تدري. يعني الطريق اللي ماشية فيه الحين طباعة الأبعاد الحيوية متجهة لهذا الاتجاه، متجهة لعلاج بعض الأعضاء اللي من طبيعة حياتنا الحالية والستايل حق الحياة، نموذج الحياة اللي احنا قاعد نعيش فيه حاليا راح تتأثر بعض الأعضاء، وهم اللي يحاولون هم يركزون عليها بشكل كبير جدا أن تكون تنطبع. يعني أنا اشتغلت يمكن على طباعة الأوراق السبارخ، تقول لي وش الفرق؟ بس انه طباعة اوراق السبانخ مهمة لانه تشكيلة اوراق السبانخ هي نفس تشكيلة العرق الخارجي اللي موجود على القلب في توزيعه. وفي بحث قائم حاليا يحاولون انه يطبعون اوراق السبانخ وبعدين يفضونها من المواد الاساسية اللي موجودة، بعدين يستخدمون هذا كعرق اصلا حقيقي، يعني التدريب عليه والمحاكاة الطبية ما قبل الجراحة والاشياء هذه. ففي من الأشياء كثيرة تستخدم فيها طباعة الحيوية، مو فقط للزراعة، للنموذج اللي نسميه ديجيتال توين اللي هو ال إيش نسميه، لو التوأم الرقمي. مهم، يعني بدل ما تدمر هناك حط لك توأم رقمي مشابه للبيئة الثانية وسوي عليه تجارب، وكذا نجح نجح، إذا ما نجح سوي لك توين ثاني. فأتوقع كثير من العمليات الجراحية اللي راح تكون صعبة ومعقدة ممكن يكون عندنا طباعة الأبعاد لأعضاء فقط نسميه توأم، يمكن توأم بشري أكثر وتوأم عضوي، يعني مثلا موجود خارجا يقدر الجراح والطلاب الجراحة يتمارسون عليه ويتمرون عليه لين يحلوا مشاكل أخرى.
طبعا بس عشان الجمهور لا يخاف، يعني هو بيكون يعني التوأم الديجيتال هذا بيكون بدون وعي
طبعا،
مجرد جسد كذا يعني فانكشنال و حيوي بيولوجيكلي بس ما هو روحي.
صحيح.
شفت الهدية اللي جابها لي هذا يمسك الفنجان
ونفس نفس نفس يدي تقريبا نفس الحجم. بس انه عليكم السلام ورحمة الله. بس يعني شوف الوضع هذا اللي انت شافه، يعني انت فاهم باين انه اللف كذا وصار اخذ
موجود
وقت
موجود فيها اللايرز
ترى فيها ابريشيشن يعني ما هو شيء
والله انا بحتفظ بالهديه ذي فرحان فيها جدا
يعني ما اعرف اذا انتم شايفين ولا لا بس حتى من قوه التفاصيل الاظافر اماكن الاظافر منحوته موجوده فاهم وهذا انت قاعد تقول لي ارخص
ارخص نوع هذا أرخص حتى نوع. يعني دقه رديئه صحيح
واو يعني
جميل ان شاء الله بعدين تطبع لنا شعر انا وشاكر
ان شاء الله
طبعا في الفضاء شعر
في الفضاء
يجي ايليين راسك ايليين
بعدين ايش رايك نخليه يولع بالليل نخلي له اشياء ثانيه نخليه مثلا يستشعر يطول كيس زي الانتنة تقدر تسمع من بعيد
انا ابغاه زي دراغون بول يتغير لما نعصب يصير اشقر
يطلع نار
يطلع انتقل لمرحلة السوبر سايان عصب شاكر واخر عنه شعره اشقر كمية الرعب اللي تبان عنه يعني غير انت قاعد تقول لي غير انك ممكن تطبع العضو هذا لا انت كمان تسأل العميل عن الأوبشنز كأنك في معرض مرسيدس اللي وش تبغى الداخلية توصل لذي المرحلة اللي هو مثلا انت شعرك كذا كان صدق بس هو لك اللون اللي انت تبغاه اللي كان نفسك فيه وانت كان خشن مثلا بطبع لك ناعم
عاد في مشروع على طاري هذا في مشروع مشهور جدا انا استغفر الله العظيم لكن ما اقول لكم مشروع مشروع اسمه مشروع الإبهام الثاني والإصبع السادس صاروا في ناس مركبين إبهام 3D printed هنا في الجهة هذه بحيث أنه يقدر يساعدهم في بعض الأشياء سبحان الله طبعا فشلوا فيه ما انتشر المشروع يعني ربي خلق الخمس أصابع بطريقة معينة دقيقة موزونة يعني لكن أنت هذا اللي خايف منه هذه النقطة اللي ينخاف منها
تبدأ تألف
أبغى لمبة يولع أبغى صبعي فيه له دريل بيت أحط فيه
عشان في واحد ما أحبه بحط صبعي في عينه
ولا أفكك الجهاز بالله المستعان
فايوه هذا الليفل اللي
هذا الليفل اللي الله يحرمنا منه
كانك تبدا تعامل كاركتر في بلاي ستيشن اللي هو هذا الشخصيه حقت سيد وجهه هنا ورا وعنده اربع ايادي فاهم وست رجول قوي هو يمشي ويجري وفي نفس الوقت النطه عنده تكون مثلا 60 متر في الثانيه اللي هو يبدا يالف شخص فجاه تشوف انسان غريب يداوم معك اللي هو زي سايبر بانك لو شفت في ستوريز وكوميكس السايبر بانك اللي هو يوصل يشتغل كريدت بدل ما يبني بيت ولا شيء هو شغال على نفسه فتلقاه يروح عند البياع هذا حق 3D ولا whatever ويألف له مسدس سلاح ليزري هنا في اليد تنفك ودنيا وهذا بدأ الموضوع بأنهم يبوا يساعدوا الناس يعني هذا ما يمشي خليناني يمشي وهذا ما عنده يد ركبنا له يد فجأة عنده ستة أيادي هذا
لا إن شاء الله كله رايح إلى خير
لا إن شاء الله
صدق أنا جدا يعني فرحان أني عرفتك وتشرفت فيك يا أخي
الله يعافيك
جدا صراحة
أيوه الكلام مهما طال صدقني ما قدرنا يعني
لا ما قدر أقعد مع أسبوع
ما قدرنا ناخذ الموضوع قطرة من بحرك أقسم
الله المستعان
حاجة جدا مبشرة
الله
ومن دحين شوف لا تنساني إذا وصلت أنا عارف أنت بتوصل مكان بعيد جدا
إن شاء الله وياك إن شاء الله
لو وصل لي لا سمح الله أي شيء أحجز لي جسم
بعيد الشر إن شاء الله
أكتب شاكر ورا كأنه مكينة AMG أكتب اسمي
أمشي بشعر ها
إيوه أمشي أبغى نسخة جديدة بشعر وصغر الجبهة شوي
والله المهندس يعني قدوة لكل الشباب يعني إيش ما كان شغفك وإيش ما كان الشيء اللي تحبه وامشي وراه وتعلم فيه وتواضع للعلم وبتوصل بتوصل بس خلي عندك هذا الصبر والله يعطيك العافية ونورتنا وشرفتنا
احنا صراحة
فرحانين فيك
محظوظين كون انه احنا معك هي ابدا ليست مصادفه ان الارواح هذه تجتمع في نفس الغرفه واحتماليه او فكره قبول وجود شخص مثلك ما كانت مصدقه الين شفتك اليوم
الله
صراحه ما شاء الله يعني
لمسني في
شوف هو انا من
مطبوع ما زلنا ترى في النظريه الاولى
انا طولت معك في اللقاء عشان اشوف فيه جليتش ولا لا يعني ممكن نسخه من هناك قاعد تتحكم لانه النسخه دائما فيها جليتش ترى فجاه فانت ما عندك ذا الشيء انسان تمام ان شاء الله وشكرا لك ان شاء الله ونتقابل باذن الله في يوم لو شاءت الفرصه
إن شاء الله.
واحده من الاماكن نفسي ازورها
نفسي حتى انا مره
مدينه المستقبل
والله يعني. من العين هذه للعين هذه ان شاء الله لكم زياره اليوم
باذن الله
وتشوفون اشياء كثيره على طباعة احيانا نطبع باشكال كبيره غريبه راح تبهركم وسعودية برضو هذا الجمال
المواد
السعودية والأجهزة السعودية برضو
يا سلام الفخر
الحمد لله.
فخر يا بلدنا والله
شكرا لك شكرا لك وشكرا على وقتك الغالي والثمين جدا واتمنى لك التوفيق والنجاح في كل المجالات
ان شاء الله وياكم يا رب
يا حبيبي
سعد جدا فيكم والله
وانا ايضا يا حبيبي
تعلمت الكثير
شكرا لك شكرا
تمام